الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. تجب على كل مسلم مكلف لا حائضا منهتا، ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه، ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما، ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لنام الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا، ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، وهي أول الفرائض نزولا بعد التوحيد، فإنها فرضت قبل الهجرة، قيل في الإسراء وهو الصحيح الثابت. والصلاة عمود الدين، وذلك لأهمية الصلاة وعظم منزلتها عند الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا ما أخلى أمة من هذه الفريضة، فالله جل وعلا قد فرض الصلاة على جميع الأمم، لكن الصلاة تختلف بهيئاتها في الأمم. قال جل وعلا في حق مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فدل على أن الصلاة كانت مفروضة عليهم، وذكر الله ذلك في آيات كثيرة: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون بالله وما أنزل إليك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. فالله تبارك وتعالى قد ذكر أن الله فرضها على الأمم السابقة، إلا أنها تختلف في هيئاتها وفي شروطها عن الأمم السابقة، فجاءت على أكمل ما تكون في هذه الشريعة. والصلاة من أركان الإسلام واجباته، وهذا مما يعلم من الإسلام ضرورة، وذلك لا يعذر أحد يدعي الجهل بها كان ينكر وجوبها، لأنها مما يعلم من الدين ضرورة، إلا إن كان الرجل حديث عهد بإسلام، أو أنه نشأ بمكان حيث لا علم، كان كان في القرى البعيدة عن ديار الإسلام. والصلاة سيأتي الكلام على حكم تاركها وبيان أن ترك الصلاة كفر، وسيأتي أن هذا خاص في الصلاة، أي ليس شيء من الأعمال يكون تركه كفرا إلا الصلاة. وأصل الصلاة في اللغة الدعاء، كما ذكر الله جل ذلك في قوله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم وهو صائم قال: إن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو لمن دعاه. فالأصل في اللغة أنها الدعاء، وفي الشرع التعبد لله تبارك وتعالى بأفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فهي عبادة من أعظم العبادات، وهي أفعال وأقوال مخصوصة قد جاء وصفها في الشرع، وهي مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، ولها شروط وقد جاءت الأدلة بهيئاتها. والصحيح أن الصلاة فرضت أولا مطلقا، وقيل أن الصلاة أول ما فرضت أنها فرضت مرتان، فرضها الله جل وعلا مرتين، مرة في الغداء ومرة في العشي. وحمل بعض العلم ما جاء من أمر الله تبارك وتعالى بذكره بكرة وأصيلة بالغداة والعشي بمعنى الصلاة، وقيل أنها أخص الذكر. وأما فرضها على النحو المعروف وهو أنها فرض 5 صلوات فإنه كان في الإسراء، كان في الإسراء الفرض على التفصيل الذي جاء ذكره في السنة. وثبت في الصحيح حين أن النبي عليه السلام أن الله عز وجل فرض على نبيه تبارك وتعالى عندما أسري وعرج به إلى السماء الصلاة 50، فلم يزل يراجع ربه حتى جعلها 5، قال فهي 50 في الفعل و50 في الأجر. وهذا يدل على أنها من آكد فروض الإسلام بعد التوحيد، لأن الله عز وجل لم يفرضها على النبي عليه السلام وهو في الأرض، ولم يفرضها عبر واسطة كان ملكا، وإنما فرضها الله جل وعلا بعدما كلم الله نبيه مباشرة في أعلى مكان حيث لم يبلغه أحد، فلم يبعث الله جل وعلا جبريل بالأمر بها، وإنما شرعها وفرضها على نبيه مباشرة. ويدل على أهميتها وكليتها في الإسلام. وقيل أن الصلاة مأخوذة من الصلوين وهما عظمان في أسفل الظهر، وقيل عرقان إذا سجد الإنسان، لكن الأظهر أن الصلاة في اللغة أصلها في الدعاء، أصلها الدعاء، أصلها الدعاء كما ذكرنا. قال الشيخ رحمه الله: تجب أي الصلاة على كل مسلم مكلف. أما وجوب الصلاة فقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع القطعي، حتى عجز الصلاة مما يعلم وجوبه من الإسلام ضرورة. أما الأدلة من الكتاب فكثيرة جدا، قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في آيات كثيرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وفي الحديث المتفق عليه: 5 صلوات في اليوم والليلة فرضهن الله على العباد. وهو إجماع، إجماع يقيني يكفر منكره بإجماع العلماء، ولا يقبل أن يعتذر إنسان بالجهل إلا أن يتصور منه الجهل في حدود ضيقة. حتى أن الكفار اليوم يعلمون أن الصلاة فريضة في الإسلام، حتى الكفار اليوم والنصارى واليهود يعلمون ذلك، وذلك لا يقبل أحد ينكر وجوب الصلاة وهو ممن تبلغه وسائر الإعلام، لا خير يتصور ذلك في أماكن الجهل المطبق. قال الشيخ: تجب على كل مسلم مكلف، أي تجب على المسلمين. مفهوم كلامه أن الصلاة لا تجب على الكافر، لا تجب عليه بمعنى أنه لا يؤمر بها، لأنه لو صلى ما قبلت صلاته، لأن الإيمان شرط في صحة العبادات. قال الله جل وعلا في حق المنافقين: قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فدل على كفرهم كان مانعا من قبول الزكاة والصدقة، فالصلاة من باب أولى. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ ما أمره أن يأمر أهل الكتاب بالصلاة حتى يقر بالتوحيد، قال: فادعهم، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإن قولوا فإن دل على أنهم لا يؤمرون بالصلاة حتى يأتوا بالتوحيد، أن التوحيد شرط لجميع الأعمال، لجميع الأعمال، ولا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، فمن كان مشركا كافرا لا تقبل منه أعماله. وذاك الكافر لا تجب عليه الصلاة بمعنى لا يؤمر بها، ولو صلى ما صحت صلاته، لكنه يؤاخذ على فعلها ويحاسب عليها، كما وصف الله جل وعلا المشركين بذلك، قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكر الله جل وعلا تكذيبهم بيوم الدين وصلاتهم وتركهم الصلاة، فدل على أنهم يحاسبون. وإذا كان المسلم محاسبا على الصلاة فالكاف باب يوم، لأن الله قد فرض الإيمان على جميع العباد، فإذا فرط الإنسان بشرط العبادة فإنه يؤاخذ على العبادة لأنه مأمور بشرطها وبفعلها، وذلك الكافر يحاسب على تركه للصلاة. لكن لو أسلم وكان كافرا أصليا فإنه لا يؤمر بإعادتها بإجماع العلماء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر أحدا يقضي الصلوات التي وجبت عليه أثناء كفره، وسيأتي الكلام على هذا. إذا لا بد الصلاة تجب على مسلم. قال مكلف، والمكلف في عرف العلماء مراد به البالغ العاقل، فلا تجب الصلاة على مجنون، ومن كان جنونه مطبقا فالصلاة ساقطة عنه، ومن كان يجن ساعة ويفيق ساعة فإنه يؤمر بالصلاة في حال إفاقته، فإن جن يوما لم يؤمر بقضاء ما جن فيه، وأفاق يوما صلى ما أفاق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. والبالغ، فإن الصلاة لا تجب على الصغير لأنه مرفوع عنه القلم، لحديث رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، ولكن يؤدب ويؤمر بها إن كان يعقلها كما سيأتي الكلام عليه. إذن لا تجب الصلاة إلا على مسلم مكلف، فإن لم يكن مكلفا فإنه لا تجب عليه الصلاة ولا يؤمر بها أمر إيجاب. قال الشيخ: لا حائضا ولا ونفساء، أي تسقط وجوب الصلاة عن الحائض والنفساء، لأن قوله كل مسلم يشمل ذلك إيش؟ الحر والعبد والذكر والأنثى، فالصلاة واجب على الأحرار وعلى العبيد لأنها من أعظم العبادات وهي عمود الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: معنى أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذلك لا يسقط الله جل عن أحد قط. وقال تبارك وتعالى إيش في، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي ما دامت الروح بالجسد فإن الصلاة عليه واجبة، فلا تسقط لمرض ولا لكبر ما لم يسقط عنه قلم التكليف. قال: لا حائضا ونفساء، فإن الصلاة عليهم لا تجب، لا تجب ولا يمرون بإعادتها بإجماع العلماء وبدلالة السنة. إذن دل على سقوط الصلاة أو سقوط وجوبها عن حائض النفساء السنة والإجماع. أما السنة في حديث الصحيحين لما قالت معاذ لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، إنما أنا سائلة. قالت: كان يصيبنا ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد أجمع على ذلك العلماء أن الحائض والنفساء ممنوعة من الصلاة، ولو صلت ما صحت صلاتها، بل صلاتها إثم ومعصية، إثم ومعصية، لأن بعض الناس لا تجب عليه الصلاة لكن لو صلى صحت منه، كالصبي لو صلى وهو لم يبلغ صحت الصلاة منه، لكنه إيش؟ لكنه لا تجب عليه. أما الحائض النفساء فلا تصح منهم ولا تجب ولا تجوز، لأنها معصية، لأن الحيض النفاس مانع من صحة الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: قال: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه. قال: ويقضي من زال عقله بنوم، أي من نام ففاتته الصلاة فإنه يقضي. هذا مثاله رجل نام بالليل ولم يستيقظ إلا في الضحى، أي قد فاتته صلاة الفجر، لأن الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس. أو رجل نام قبيل الظهر ولم يستيقظ إلا بعد العصر، فقد فاته وقت صلاة الظهر، فإنه يقضي طالما أنه كان نائما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. وقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فمن نام عن صلاة نسي فليصلي ذكرها. فدل على النوم ليس فيه تفريط، وإنما يفرط من ترك الصلاة حتى خرج وقتها وهو يقضان. وقد أجمع العلماء على أن من زال عقله بنوم فإنه يقضي ولو طالت المدة، ولو طالت المدة، ولو نام يوما أو يومين فإنه يقضي، لأن أمر النائم بيده، أو مغص بيده بمعنى أنه يمكن أن يوقظ، وليس كمن طرأه أمر لا يمكن رفعه، وإنما هذا يمكن النائم إذا أوقظ استيقظ. والصلاة لا تطول غالبا، ما تكاد تجد رجل ينام يوما فضلا عن يومين وثلاثة، لا أندر من النادر. ومع ذلك العلماء مجمعون أنه مهما فاتته حال نومه فإنه يقضيها بإجماع العلماء لنص الحديث. فإن قول من نام عن صلاة أو نسيها في صلي ذكر، هذا يعم جميع الصلاة، نام عن صلاة أو صلاتين أو ثلاثة. وقول إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. قال أو إغماء، أو إغماء أي لو إذا أغمي على الإنسان، كأن سقط من مكان عال فسقط على رأسه فأغمي عليه، أو ضرب فأغمي عليه، أو أصابته علة في رأسه فأغمي عليه، أو دخل في غيبوبة، أو ما شابه ذلك من هذه الأمور التي يغيب عقل الإنسان فيها، فإنه متى ما استيقظ أو متى ما أفاق قضى. فإذا أغمي الإنسان ثلاثة أيام فإنه يقضي الأيام الثلاثة، ولو أغمي عليه يوما فإنه يقضي اليوم، وهكذا. والدليل على ذلك قالوا القياس على النوم، لأن النائم والمغمى لم يسقط عنه قلم التكليف، وإنما رفع عقله أو رفع شعوره رفعا مؤقتا، رفعا مؤقتا. فقالوا فلما دلت الأدلة على أن النوم على النائم يقضي، كذلك المغمى عليه، فإنه لم يزل عقله بالكلية كالمجنون حتى نقول أنه قد سقط عنه التكليف، ما سقط عنه التكليف. وعلى هذا فالمغمى عليه حاله كحال النائم، يقضي ولو طالت المدة، كما أن النوم يقضي، النائم يقضي ولو طالت المدة. واستدلوا على ذلك ببعض ما جاء عن الصحابة، فقد جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أغمي عليه يوما، هذا هو الثابت أنه أغمي عليه يوم. وجاء بعض عن بعض ما نقل أنه أغمي عليه ثلاثة أيام، والثابت عند ابن أبي شيبة وغيره أنه أغمي عليه يوم، وقيل أربع صلوات، الظهر والعصر المغرب والعشاء، ثم أفاق وصلى وقضى ما فاته. وكذلك ثبت قولا عن عمران بن حصين وعن سمرة أنهم أمروا من أغمي عليه أن يقضي الصلوات، وما جاء عنهم عن الأثر عام، لم يخصص مدة معينة، فظاهره أنه متى ما أفاق قضى ولو طالت مدته. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء بل إنه لا يقضي، وليس على من أغمي عليه قضاء إلا أن يفيق في الوقت، أن يقضي صلاة الوقت، طالت المدة أو قصرت، طالت المدة أو قصرت. قالوا لعدم الدليل ولعدم صحة القياس، فإن من أمروه أو من أمر مغمى عليه أن يقضي الصلاة إنما أمروه ليس نصا وإنما قياسا. قالوا كذلك القياس لا يصحنا. لماذا؟ قال لأن النائم أمره يمكن رفعه بسهولة، توقظ ويستيقظ، لكن المغمى عليه قد تفيقه فلا يفيق، قد يقع في غيبوبة في إغماء ولا يمكن يفيق، بل قد تطول مدته. ففرق بين من كان أمره بيده ومن كان نائما. ولك فرق العلماء أيضا في الصوم، قالوا من نام قبل الفجر ولم يستيقظ وناوي الصيام ثم يستيقظ بعد الغروب صح صومه، بخلاف من أغمي عليه، على خلاف في هذه المسألة، للفرق بين النوم والإغماء. الإغماء أمره ليس، المغمى ليس أمر بيده، ولا يمكن أن توقظه على هذا إلا بأفعال مخصوصة وقد لا يفيق, بخلاف النام. النام أمر معتاد والإفاقة منه سهلة. وذلك قالوا أن المغمى عليه في حقيقة كالمجنون, قالوا وقياسه على المجنون ومن رفع عنه قلم التكليف باب أولى, لأنه أمر خارج عن إرادته ولا يمكن رفعه كما يرفع النوم. واستدلوا أيضا بما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قضوا أنهم أغمي عليهم ولم يقضوا, وقد جاء ذلك عن كثير من التابعين كابن سيرين وغيرهم من التابعين أنهم لم يأمروا من أغمي عليه في القضاء. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا إلا في ذلك الوقت كان أغمي عليه يوما ثم أفاق في الظهر وما زال وقت الظهر باقي, حينئذ تجب عليه الصلاة الظهر لأنه قد أدرك وقتها فكان من أهل وجوبها. وقال بعض العلماء يقضي إن طالت المدة, يقضي إن قصرت المدة ولا يقضي إن طالت. ثم اختلفوا في هذه المدة فقيل 3 أيام, وما زاد على ذلك إذا إن أغمي عليه أكثر من 3 أيام فإنه لا يقضي, وإن أغمي عليه 3 أيام فما أقل فإنه يقضي, وإذا زاد ذلك فلا يقضي. وقيل يوم وليلة, وهذا هو الأصوب والصحيح أنه إن أغمي عليه يوم وليلة قضى, وما زاد على يوم فلا يقضي, لأن هذا هو الثابت عن عمر رضي الله تعالى عنهما, وهو أصح أثر جاء عن الصحابة في التوقيت, أصح أثر جاء عن الصحابة. وقد جاء عن عمار بن ياسر على ضعف فيه كما ذكرنا أن الثابت في رواية عمار أنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم أفاق فصلى ما فاته. وكذلك ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما قضى يوما, قضى يوما. وجاء عنه أنه أغمي على ابن عمر فقضى فرض الوقت, وقيل الجمع بينهما أنه كأنه لما قضى فرض الوقت كان فيما أكثر من يوم, ولما أغمي على يوم قضى اليوم, إذن قضى اليوم وأغمي عليه مرة أخرى أكثر من ذلك فلم يقضي إلا فرض الوقت. هذا على الجمع بين الروايات. وأما ما جاء عن سمرة وعن عمار بن حصين فإن المغمى عليه يقضي فإنه محمول على ما كان يوما وليلة جمعا بين أقاويل الصحابة, فإنه لم يثبت عنهم نص في المدة, وهذا أصح ما قيل لأنه أوفق لأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالراجح والأحوط أنه إن أغمي عليه يوم وليلة أي 5 صلوات فإنه يقضيه, وما زاد على ذلك فلا يقضي, اقتداء بآثار الصحابة كعمار بن ياسر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما, فهو أحوط. ولا شك أن القول بعدم القضاء أيضا فيه قوة, لكن هذا أوفق وأقرب إلى ما إلى آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال أو سكر, كذلك من زال عقله بسكر فإنه يقضي. قالوا باب أولى يقضي, لماذا؟ لأن زوال عقله بمعصية وزوال عقله بإرادته, ولا شك أنه إن أسقطنا عن استكران كان ذلك إيش من الإعانة على المنكر وعلى الباطل. ولذلك السكران يقضي ولو طالت مدته, حتى حكاه بعض العلماء إجماعا, لأنه عاصم بسكره وقد أزال عقله بسكره باختياره, بخلاف النائم. النائم نام باختياره لكنه أمر من طبيعة الجبلة والبشر, بخلاف السكر لا يقول قائل بأن طيب حتى النائم أمره بيده هو الذي نام, نقول نعم نام من مقتضى الجبلة الطبيعة بخلاف السكر. ولذلك السكران يقضي ولا خلاف في ذلك, ولو طالت مدته نقول السكر لا يطول مدته, في الغالب أنه لا يسكر أكثر من صلاتين, أي لا يطول سكره إلا أن يستمر في الشرب لكنه لابد أن يفيق. ثم الشاهد أنه يقضي السكران ولو فرضنا أنه استدام السكر, كأن سكر يشرب أياما فظل سكرانا طيلة الوقت فإنه يقضي ولا شك في ذلك. قال أو نحوي, كذلك لو زال عقله بغير السكر وبغير الإغماء مثلا المخدرات, فمن أخذ مخدرا فإن حكمه حكم السكران أنه عاصم فيقضي. كذلك البنج، لو إنسان أخذ مخدرا لأجل إجراء عملية أو لأجل تخفيف الآلام أو ما شابه ذلك مما يعطى من الحبوب والأدوية التي تنيم الإنسان وتفقده الشعور، فهل نقول حكمها حكم النوم أم نقول أن حكمها، طبعا على قول المؤلف أن الحكم واحد أن الجميع يقضي، وقلنا الصواب أن الإغماء لا يقضي إلا يوما وليلة، أما السكر والنوم فإنه يقضي. فهل على ما رجحناه هل نقول أن البنج كالنوم أم نقول أن البنج كالإغماء؟ إن قلنا أنه كالنوم فإنه يقضي ولو طالت مدته، لو فرضنا أعطي بنجا لشدة الآلام أعطي بنج حتى فقد الشعور أياما حتى ذهبت تلك الأوجاع والآلام، أو كانت العملية الجراحية طويلة امتدت ساعات طويلة فأكثر من يوم وهو مغمى عليه، لأن البنج القوي تطول مدته، قد تنتهي العملية الجراحية لكن يطول تأثير البنج عليه قد يطوم أكثر من يوم. فإن قلنا بأنه يقاس على النوم لأنه فعل أمر باختياره مثل النائم لكنه أمر معذور فيه فنقول يقضي، وإن قلنا أنه كالإغماء لأنه لا يمكن إفاقته كما يفاق النائم نقول هو كالإغماء، والصواب أنه كالإغماء وأن من أعطي بنجا ونحو ذلك أنه يقضي ما دون يوم وليلة، فإن أغمي عليه عن طريق البنج أو التخدير أكثر من يوم وليلة فإنه يصيره كالمغمى عليه، هذا هو الصواب، وقياسه على الإغماء أولى من قياسه على النوم. قال الشيخ رحمه الله: ولا تصح من مجنون. قلنا لا تجب، هذا لا خلاف فيه، كذلك لا تصح لو أي لو صلى مجنون ما صحت، فإن الصلاة قد تصح ولا تجب كالصبي، تصح منه ولا تجب عليه، أما المجنون فلا تجب ولا تصح لأنه فاقد للعقل، قول مثل رفي قلمه عن ثلاث، وهذا محل إجماع من أهل العلم، لأن مناط التكليف العقل، فإذا فقد العقل فقد التكليف بالكلية، وفرق بين الصبي وبين المجنون، الصبي يعقل ويفهم لكن لم يصل درجة العقل التام حتى يؤمر بالصلاة حتى يقدر الخير والشر، بخلاف المجنون فإنه لا عقل له بالكلية، ولذلك لو صلى ما صحت صلاته ما صحت، أما الصبي فتصح الصلاة وتقبل منه وإن كانت لا تجب، وهذا إجماع من أهل العلم أن الصبي لا تصح منه الصلاة ولا تجب. قال: ولا كافر. كذلك الكافر لو صلى ما صحت صلاته كما أنها لا تجب، لا تصح بنص كتاب الله، قال جل وعلا: منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فجعل الكفر مانعا من قبول العمل، وإذا كانت الصلاة لا تقبل منه فإن عملها لغو ولا فائدة منه، وذلك لو صلى الكافر ما صحت صلاته، ولحديث معاذ رضي الله عنه أنه لم يأمره أن يأمر الناس بالصلاة حتى يقر بالتوحيد، فإن لم يقر بالتوحيد لم يؤمر بالصلاة، فجعل الأمر بالصلاة مرتبا على الإقرار بالتوحيد، وذلك لو صلى كافر ما صحت صلاته كما أنها لا تجب عليه لكنه يؤاخذ ويحاسب عليها لأنه مأمور بتحقيق شرطها قبل فعلها. قال: فإن صلى أي الكافر فمسلم حكما، أي في الحكم لا في الحقيقة، لأنه قد يكون يفعل ذلك مستهزيا أو سخرية، لكنه في الحكم مسلم، أي أن من صلى، أي أن الكافر الذي علم كفره كان نصرانيا أو يهوديا أو بوذيا أو ملحدا ثم صلى، أي كان لا يقرب الإسلام ثم صلى حكم بإسلامه، أي مجرد الصلاة تكفي بالحكم عليه بالإسلام كأنما شهد الشهادتين. لو أتى كافر كيف نحكم على الكافر بالإسلام إذا شهد الشهادتين؟ هذا قولا، وفعلا لذا صلى. فلو رأينا نصرانيا نعرف أنه نصراني رأيناه يصلي ثم مات بعدها، فنقول هو محكوم بإسلامه، فعلى هذا نغسله ونكفنه وندفنه في مقابر المسلمين وترحم عليه ونصلي عليه الجنازة، ويرثه إيش قرابته المسلمون، وإن لم يكن له قرابة المسلمون يورثه في بيت المال، وهكذا. أي مجرد الصلاة تكفي بالحكم عليه بالإسلام، ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل الصلاة شعارا للإسلام. قال عسى من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح نسيكتنا فذلك المسلم له مالنا وعليه ما علينا. فجعل الصلاة واستقبال القبلة علامة على الإسلام، فدل على من فعل ذلك حكم بإسلامه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فدل عنه يكف عنه متى ما قاموا، فدل عنه متى ما صلى حكم بإسلامه وكف عنه. ويدل عليه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام المقام خادم وليد رضي الله عنه يقتل من اعترض على قسمة النبي عليه الصلاة والسلام في حنين، قال دعني أضرب عنقه، قال إني رأيته يصلي وإني نهيت عن قتل المصلين. أي حكم بإسلام مجرد إيش الصلاة ونهى عن قتله، أي جعل الصلاة دلالة علامة على إسلامه، والإسلام يعصم الإنسان من القتل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم المشركون الصلاة فمن تركها فقد كفر، أي العلامة الفارقة بيننا وبين المشركين من الصلاة. فإذا كان الصلاة علامة فارقة بين المسلم والكافر دل على أن الصلاة يحكم لصاحبها بالإسلام. ولذلك لو رأينا رجلا قد علم كفره يصلي حكم بإسلامه، فإن ادعى أنه يستهزئ قال والله أنا هكذا أردت أن أقلد المسلمين، ما يقبل منه. فإذا حكمنا بإسلامه ثم أنكر ذلك صار مرتدا، فقال الإسلام مرتد ما نقبل منك الإسلام، لأن بمجرد الصلاة حكم بإسلامك. فإذا صليت حكم بإسلامك، فإن دعيت استهزاء كان ذلك ردة منك، كان ذلك ردة منك، لأنه قلنا الصلاة مسلم حكما، فإذا حكمنا بإسلامه فإن ادعى خلاف ذلك حكم بردته، لأن الإسلام قد ثبت بمجرد الفعل. طيب لو رأينا علمانيا يرى أن الدين هذا خاص بالأفراد ولا علاقة له بشؤون الدولة، وللناس حق التشريع وحق التقنين ولو خالف حكم الله، رد ولا غير ردة؟ كفر. لو رأينا علمانيا يصلي، أو رجل يؤمن باشتراكية ويدعي الإسلام يصلي، هذا كثير ترى ناس يصلي من العلمانيين ومن الاشتراكيين ومن البعثيين، هل يحكم بإسلام بمجرد الصلاة أم لا يحكم؟ لا، أنت الآن أنا أقول هذا رجل علماني قد عرف عنه العلمانية معنى العلمانية، لأن بعض الناس العلمانية ما يفقهها. العلمانية معنى أن الدين لا علاقة له بشأن الدول ولا بالحكم ولا بالحلال والحرام في بيوع الناس ومعاملاتهم، الدين عبادة خاصة فيك فقط، أما البيوع والمعاملات والحكم والقضاء لا علاقة، هذا ردة لأنه إنكار لما أجمع عليه المسودة عليه دلالة الكتاب والسنة. هذا رجل يؤمن بالعلمانية ويصلي معنا، يصلي الفجر والظهر والعصر. المؤلف ماذا يقول؟ إن صلى حكم بإسلامه، فهل قلنا هذا العلماني يحكم بإسلامه كذلك الاشتراكي أو البعثي أو من يؤمن بهذه العقائد الكفرية؟ ها؟ لا يحكم بإسلامه، لأن المراد بالحكم بإسلام في من كان يأبى الإسلام أساسا، في من كان يأبى الإسلام، أي رجل يرفض الإسلام وكان منكرا للصلاة، منكر الإسلام بالكلية، حينئذ نحكم بإسلامه كاليهودي والنصراني وهو الكافر الأصلي. وأما العلماني من المسلمين أو ممن ينتسب الإسلام فهذا مرتد، والمرتد لا يقل حتى يتبرأ مما ارتد بسببه، فيتبرأ من العلمانية، يتبرأ من البعثية، ولو صلى ولو تشهد لا ينفعه ذلك، ولا نحكم بإسلامه. فإن المنافقين كفار وهم يصلون مع سوي ويجاهدون مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانت إيش صلواتهم مانعا من حكم بكفرهم. فالشاهد أن قول الشيخ فإن صلى المراد فمسلم حكما، أي الكافر الأصلي، أي الذي لم يدل بالإسلام أساسا، فحينئذ لو صلى وهو ليس من أهل الصلاة أساسا ولا يدين بالصلاة ولا يدين بالإسلام حجر حكمنا بالإسلام. أما الذي يدعي الإسلام فإن صلاته مع كفره مع ردته بهذه الأمور لا تغني. فلو جاء البعث وشهد بالشهادتين أو العلمان شهد بالشهادتين ما حكمنا بالإسلام حتى يتبرأ مما حكم بكفره لأجله. طيب يقول الشيخ فإن صلى فمسلم حكما. فلو ادعى بعد ذلك شيئا سوى ذلك فعلته استهزاء، أريد أن أقلدكم، أريد أن أنظر كيف تفعلون، أريد أن أسوي الحركات، نقول لا يقبل منك، أنت مسلم، فإن أنكرت ذلك حكم بردتك ولا يقبل منك الإسلام أو السيف. طيب لو رأينا كافرا يؤذن، كافر يؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا، هل يحكم الإسلام أو ما يحكم؟ الصواب نعم طبعا، بس لا أريد أن نخذ، لكن على سبيل الإشارة الصواب أنه يحكم الإسلام، لأن الأذان يتضمن ماذا؟ الشهادتين، تضمن الشهادتين فيحكم الإسلام كالصلاة. قال الشيخ رحمه الله ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. يؤمر بالصلاة الصغير، المجنون لا يؤمر بها أساسا لأنه لا تصح منه مطلقا، بخلاف الصغير فإنه إذا بلغ سبعا بمعنى أنه أتم 7 سنين هجرية ودخل في السنة الثامنة حينئذ يؤمر بالصلاة أمرا. وقوله يؤمر بالصلاة أي يؤمر، أي يأمره ويلزمه وليه. طيب قبل ذلك لا يؤمر أمرا وإنما يرغب، أي إذا ترك لا يعنف عليه. فابن 7 سنين 6 سنين لم يتم 7 فإنه يرغب في الصلاة، فإن ترك لا يعنف عليه، يرغب ويحبب بالصلاة. فقوله يؤمر أي يؤمر أمرا على سبيل الإلزام لا على سبيل التخيير، على سبيل الإلزام. قال ويضرب عليه العشر، إن أتم 10 سنين ودخل بالحادي 10 حينئذ لو تركها ضرب، وما بين إتمام 7 إلى إتمام 10 فإنه يرغب لكن لا يعاقب عليها عقوبة بالضرب، وإنما يضرب عليها إذا بلغ 10. وأصل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عمرو بن شعيب النبي عن جده قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم لسبع أو ابن أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فأمر أن يؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. ومن الذي يأمره؟ ها؟ أبوه، وليه مطلقا، قد يكون وليه أباه، وقد يكون وليه جده، وقد يكون وليه أخاه الكبير، وقد يكون وليه عمه، وقد يكون وليه ابن عمه، وقد يكون وليه أمه إن لم يكن له ولي من الرجال. فالمراد يؤمر بمر أبناءكم، هذا عام يشمل جميع الأولياء ولا يخص الأب. فلو كان رجل هو ولي لأبناء أخيه يأمرهم بالصلاة، يأمرهم بالصلاة، هو ولي لابن عمه الصغير يأمره بالصلاة، فإن هذا الأمر يعم جميع الأولياء. وظاهر الحديث أنه لا يؤمر إلا إذا بلغ 7 أي تم 7. طيب لو كان يعقل الصلاة دون 7، إن الناس يتفاوز أفهامهم، فهل يؤمر؟ قال بعض العلماء متى ما كان مميزا، أي يعقل يفهم الكلام ويحسن الجواب، يفهم الخطاب ويحسن الجواب، فإنه يؤمر. قال والحديث على سبيل الغالب وليس على سبيل التحديد، وإنما الغالب أنه لا يصل إلى مرحلة الفهم أن يفقه الصلاة إلا إذا بلغ 7. فعلى هذا فلو أدرك وعقل وميز تمييزا يفقه معه معنى الصلاة فإنه يؤمر ولو كان دون 7. وقال بعض العلماء بل الحديث نبقى على الحديث، والحديث نص على 7 فلا يمكن إلغاء هذا التحديد. طيب لو ترك الولي أمر الصبي بالصلاة يعاقب الولي، يعني الحاكم عليه أن يعاقب الولي. لو علمنا بأن أبا لا يأمر أولاده بالصلاة فإن الحاكم عليه أن يعاقبه وأن يعزره تعزيرا بليغا يردعه أمثاله، لأنه قد ترك واجبا وهذا الواجب قد يؤثر على صلاح الصبي واستقامته من الصبي الأبد ربا. وهذا يعم الذكر والأنثى. واليوم بعض الآباء للأسف يفرق، ينام يذهب صلاة الفجر يخلي أولاده نايمين، يذهب المسجد ويترك أولاده يلعبون ولا يأمرهم، وربما في الأسبوع أسبوعين أمرهم مرة. لا، لابد أن تأمره كل صلاة ولا تتركه أساسا يترك الصلاة بحال. فإن بلغ عشرا أدبته وعاقبته. وذلك كثير من الناس يفرط، وهؤلاء يستحقون العقوبة الشرعية التي تردع أمثالهم. قال الشيخ رحمه الله: فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. إن بلغ في أثناء الصلاة، إن بلغ، إن صلى الصبي ثم بلغ في أثنائها أعاد الصلاة. كيف يبلغ في أثنائها؟ يعني يحتلم في أثناء الصلاة؟ ها؟ كيف يحتلم؟ ها؟ كيف ينزل وهو بالصلاة؟ هذه لا يمكن تتصور صورا صحيحا إلا أن يبلغ بالسن، لأن البلوغ له علامات، منها الإنبات، والإنبات هل يمكن يعلم بالصلاة أنه أنبت؟ لا طبعا. ومنها الاحتلام، وهذا الاحتلام يمكن يكون في الصلاة. ومنها إيش؟ ومنها الإتمام 15 سنة. فلو علمنا أن هذا الصبي ولد في الساعة الحادية ظهرا ثم أتم صلى في الساعة الحادية إلا 5 دقائق، ولما تمت الحادية ظهرا بالساعة أتم 15 سنة هجرية ودخل في 15 سنة. نقول هنا أنت في أثناء الصلاة قد حكم بإيش؟ ببلوغك. وهذا إذا علمنا إيش ولادته بالساعات، فحينئذ نأمره بإعادة الصلاة. لماذا؟ لأنه ابتدأ الصلاة نفلا، وإذا بلغ في أثنائها فقد وجب عليه أن يفعلها فرضا، فهو مأمور بالفرض، وكان قد صلى نفلا ووجبت عليه حينئذ فريضة، فعلى هذا فيعيدها، لأن الواجب عليه الآن أن يصليها فرضا، وهو لم يبتدئها فرضا إنما ابتدأها نفلا. قال: أو بعدها في وقتها أعاد، أي كذلك لو بلغ بعدها، كان صلى في الحادية في 12:30 ظهرا ثم أكمل 15 ساعة الحادية ظهرا ولا يزال وقت باقي في الظهر، حينئذ يعيد الصلاة. أو صلى في أول الظهر ثم نام اضطجع ساعة فاحتلم فيها فحكم إيش؟ ببلوغه. واستيقظ في الظهر، نقول واجب عليك أن تعيد الصلاة، معنى قد صلىها في أول وقت لكنه كان الصلاة نفلا لأنه لم يحكم ببلوغه، فلما احتلم في أثنائها بعدما نام حكمنا بإيش؟ بأنه قد بلغ، فيؤمر بإعادة الصلاة، يؤمر بإعادة الصلاة لأنه استيقظ في الوقت وحكم بلوغه، فوجب أن يفعل الصلاة الواجبة في وقته فرضا، وهو لم يصليها فرضا وإنما صلاها نفلا. والصواب في المسألتين أنه لا يعيد. أما الثانية وهو إذا أسلم بعدها في أثناء الوقت فهذا أظهر أنه لا يعيد، إن الله عز وجل لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين، وكما في الحديث: ما كتب الله على عبد أن يصلي مرتين، وما كتب الله الصلاة مرتين. فهذا الرجل قد صلى في أول وقت اتباع الأمر، فقد صلى على حسب ما أوجبه الله عليه أو على حسب ما شرعه الله له، فلا يؤمر بإعادة الصلاة. أما إن بلغ في أثنائها فهنا قد يتوجه القول بأنه يعيد، لكن مع ذلك الصواب أنه إيش؟ أنه لا يعيد بل يتمها. وهذا على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما كونه لا يعيد إذا صلى وبلغ بعدها فهذا أظهر، وأما إذا صلى إذا بلغ في أثنائها فنقول أصوب أنه يتم، ولو أعادها كان أحوط. قال الشيخ رحمه الله: ويحرم تأخيرها عن وقتها. يحرم تأخير الصلاة عن وقتها، أي لا يجوز أن تؤخر عن وقتها. المراد بالوقت الوقت المختار، الوقت المختار. أما وقت الفضيلة فإنه يجوز تأخيره من غير عذر، فإن الصلاة في أول وقت فضيلة، فالعصر متى ينتهي وقتها المختار؟ باصفرار الشمس. وكذلك إيش؟ الفجر ينتهي وقته المختار، ليس فيها وقت مختار، بل وقته يمتد إلى طلوع الشمس وقت واحد. أما العصر فالوقت المختار في أول وقت، ووقت ما بين اصفرار إلى غروب الشمس وقت ضرورة. فهل مراد الشيخ يرحم التأخير عن وقتها الضرورة أم المختار؟ المختار أي الوقت الواجب، لأن الإنسان لا يجوز أن يؤخر الصلاة من غير عذر عن إلى اصفرار الشمس، لقول الإنسان صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. أما ما بين الاصفرار إلى غروبها فوقت ضرورة، فهذا لا يجوز أن يؤخرها بحال إلا لأهل الأعذار. فالشاهد أنه يحرم تأخيره عن وقتها المختار، فلا تؤخر الفجر إلى بعد طلوع الشمس، ولا تؤخر العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس، ولا يؤخر العصر الظهر إلى، فوقت الفجر مختار إلى طلوع الشمس، والظهر إلى دخول العصر. أما العصر وقت المختار ينتهي باصفرار الشمس، والمغرب إلى دخول العشاء، والعشاء ينتهي وقته المختار إلى نصف الليل، وما بين نصف الليل إلى الفجر هذا وقت ضرورة، لا يجوز أن يؤخره إلى هذا الوقت، بل لابد أن يصلي قبيل أو قبل نصف الليل إذا كان في صلاة العشاء. ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فريضة مؤقتة، فإذا وقت الله للصلاة وقتا لم يحل أن يؤخرها، لأن الله إنما فرضها في هذا الوقت. ويدل عليه قوله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسر ابن عباس وابن مسعود وغيره بالذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ساهون، أي ساهوا عن الصلاة حتى تأخروها عن وقتها. ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. فدل على أن النوم ليس بتفريط، إنما التفريط في اليقظة، أي من أخر الصلاة عن وقتها في اليقظة فهذا الذي هو الذي ينسب للتفريط، فدل عنه آثم. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها من غير تفريط، لأن النسيان ليس أمر إنسان بيده، فهذا هو الذي يصلي، ولم يأمر الله عز النبي صلى الله عليه وسلم من تركها عمدا أن يقضيها لإثمه. وهذا محل إجماع من أهل العلم أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها المختار، فلا تؤخر العصر إلى اصفرار الشمس، ولا تؤخر الظهر إلى دخول العصر، ولا يؤخر المغرب إلى دخول العشاء، ولا تؤخر العشاء إلى نصف الليل، ولا يؤخر الفجر إلى طلوع الشمس. قال الشيخ رحمه الله: إلا لناوي الجمع، أي يستثنى من تأخير الصلاة عن وقتها صورتان. الصورة الأولى قال الشيخ: ناوي الجمع. طيب، عموما قبل هذا قول: ويحرم تأخيرها عن وقتها، بما يدرك وقت الصلاة؟ يدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة. وما المراد بالركعة؟ الركوع أم الركعة الكاملة؟ طبعا أصل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى. وفي لفظ آخر: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة قبل غروبها فقد أدرك الصلاة. وفي حديث أعم من ذلك قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. وقول من الصلاة يشمل الصلاة في الوقت، يشمل صلاة الجماعة. فقول من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، من أدرك من الفجر ركعة، هذا رجل أخر الصلاة حتى بقي من الوقت ما هو أقل من ركعة، قام قبيل طلوع الشمس فكبر وقرأ الفاتحة ثم ركع ورفع، ولما رفع رأسه من الركوع غربت طلعت الشمس. لأن هذا ما الذي أدركه في وقت الصلاة؟ أدرك الركوع. الصورة الثانية: هذا رجل صلى قبيل طلوع الشمس، فصلى قيام ثم ركع ثم رفع ثم سجدتين، فلما أتم سجدة ثانية وقام طلعت الشمس. إذن الأول ركع قبل طلوع الشمس، والثاني أدرك ركعة كاملة بسجدتين قبل طلوع الشمس. من الذي أدرك الصلاة أو أدرك الوقت؟ يعني هل يدرك الوقت بإدراك الركوع أم يدرك الوقت بإدراك ركعة كاملة؟ ركوع ولا ركعة كاملة؟ ركعة كاملة يدرك الوقت بإدراك ركعة. وعلى هذا فالصورة الأولى الذي ركع ثم رفع قبل طلوع الشمس ثم طلعت فإنه لم يدرك الوقت، لنص الحديث من أدرك من الفجر ركعة وما أدرك ركعة كاملة بسجدتيها قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى. وأما الجماعة فتدرك بالركوع لأنك لم يفتك الإمام أساسا، وإنما إدراك إدراك جماعة بخلاف الوقت، فمن أدرك ركوع مع الإمام أدرك السجدتين معه يقينا بخلاف الوقت، الوقت قد خرج، الوقت قد خرج. وعلى هذا فلا يجوز الإنسان يؤخر الصلاة حتى لا يكفي لقضاء لإيش لركعة. فمن أخر الصلاة حتى بقي ما لا يكفي لركعة تامة فإنه إيش فإنه قد أخر الصلاة عن وقتها. لكن لو أدرك ركعة في الوقت فإنه أدرك الوقت، بقول من أدرك الصلاة من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى. مفهوم الحديث أنه إن أدرك أقل من ذلك لا يضيف إليه أخرى إنه لم يدرك الصلاة في الوقت. وعلى هذا فإدراك الوقت يكون بإدراك ركعة تامة بقيام وركوع ورفع منه وسجدتان تامتان، فحينئذ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الوقت. فلا يجوز أن يؤخر الإنسان الصلاة إلى أن يبقى ما هو أقل من ركعة، حينئذ قد أخر الصلاة عن وقتها. لكن لو أدرك ركعة أدرك الوقت لكنه آثم أيضا، لأنه جزء من الصلاة قد فعله إيش بعد الوقت، لكنه في الحق أدرك الوقت لكنه مفرط لكونه قد جعل جزء من الصلاة خارج الوقت. نعم هو أدرك من حيث الإدراك لكنه آثم لإخراجه بعض الصلاة عن وقتها. قال الشيخ رحمه الله قال ويستثنى من ذلك إلا لناوي الجمع، أي إلا لمن ينوي الجمع فإنه يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. فما أراد أن يجمع الظهر مع العصر كان سائرا في الدرب مسافرا فأخر صلاة الظهر عن وقتها لدخول العصر جاز ذلك أم لم يجز؟ لماذا؟ لأنه ناوي الجمع. كذلك لو أخر المغرب إلى وقت العشاء بنية الجمع فإنه يصح منه. وقول الشيخ ناوي الجمع أي إنما قصد بالتأخير الجمع، لأنه قد يؤخر الصلاة تفريطا يفرط، قد يكون هو ممن يجوز له الجمع كان مسافرا لكنه أخر الصلاة عن وقتها ما استحضر السفر أساسا، أخرها تفريطا حتى خرج وقتها، كان يجهل حكم الجمع بين الصلاتين وأنه يجوز له أن يجمع، ثم أخر الظهر حتى خرج الوقت دخل العصر ثم علم بعد ذلك أنه يجوز أن يجمع الصلاتين، هل يسقط ذلك عنه الإثم ولا ما يسقط؟ ما يسقط، لأنه لما أخر الصلاة هل أخر بنية الجمع؟ لا، أخرها إيش تفريطا. وإذا قال الشيخ إلا لناوي الجمع ما قال إلا لمن يباح له الجمع، إلا لناوي، إذن يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ما لمن نوى الجمع في الصلاة المجموعة أي التي تجمع، لكن لو أخر الفجر إلى بعد طلوع الشمس ليجمع مع الظهر ما صح ذلك إنها ليست مجموعة. ويدل على ذلك أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فصلى الظهر والعصر جميعا، ودل ذلك أفعال وأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا من ينوي الجمع جاز أن يؤخره، إما الجمع لمرض أو الجمع لسفر أو الجمع لخوف، أي كل ما جاز له الجمع جاز أن يؤخر الصلاة الأولى إلى دخول الوقت الثانية، لأنه في وقت الجمع تصير وقت الصلاتين وقتا واحدا، يصير وقت الظهر والعصر وقتا واحدا، وقت المغرب العشاء وقتا واحدا، فإن فعل في أي جزء من هذا الوقت من أول وقت الصلاة الأولى إلى نهاية الثانية فإنه قد صلى في وقت، لكن بشرط أن يكون تأخيره بنية، فإن كان بغير نية فهو مفرط. قال الشيخ رحمه الله ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. إذن الحال الثاني أيضا لمن اشتغل بشرط الصلاة بشرط أن يكون هذا الشرط يحصله قريبا. مثال ذلك هذا الرجل ليس عنده ثوب يستر عورته ف فاحتاج إلى أن يخيط ثوبه أو إلى أن يذهب إلى المخزن الذي عنده في مكان معين ليأخذ ثوبه. هذا إيش؟ يستغرق وقتا. لو ذهب لأخذ الثوب من مكان الذي وضعه فيه لخرج الوقت، نقول جاهز. لماذا؟ لأنه أخر صلاة عن وقتها حتى ليشتغل بشرطها. مثال ذلك، هذا رجل أراد أن يصلي قبيل طلوع الفجر، أخر صلاة قبيل طلوع الفجر، وكان يظن أن ثوبه بجانبه، ثم نظر الثوب فالثوب ليس هنا والثوب في آخر المزرعة، وإذا ذهب ليحضر الثوب خرج الوقت، قربت الشمس، طلعت الشمس. نقول جاهز لك إيش؟ أن تذهب وأن تؤخر الصلاة عن وقتها، لأنك تشتغل بتحصيل شرطها، لأن ستر العورة من شرط الصلاة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله: ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا. يقول الشيخ: من جحد وجوب الصلاة كفر. المراد بالجحد أن ينكر أنها واجبة، والجحود لا يكون إلا عن علم. لماذا؟ لأن الصلاة قد علم أنها فرض وركن، علم بالإسلام ضرورة، وذلك كل ما أنكر وجوبها فإنه يعتبر جاحدا. لماذا؟ لأن العلم بها معلوم من الدين ضرورة، فلا يقبل أن ينكرها إنسان إلا أن يكون جاحدا وجوبها. أما كون جاحدها يكفر فلا شك أنه يكفر بإجماع العلماء، لأن الجاحد مكذب لله، مكذب لرسوله، مكذب بإجماع المسلمين اليقيني. فالله جل وعلا قد بين وجوب الصلاة، وكذلك نبيه عليه الصلاة والسلام، والعلم أصبح بوجوبها ضروريا وهو إجماع متيقن. فالذي يقول أن الصلاة غير واجبة فهو مكذب في حقيقة أمره، أنه مكذب لله عز وجل ورسوله. ومن جحد الصلاة كان قال أن الصلاة غير واجبة، أو جحد صلاة كان قال أن الصلاة ثلاث صلوات، أو جحد ركنا فيها، أو جحد شرطا مجمع عليه كجحود الطهارة أو ما شابه ذلك، فإنه كافر لأنه مكذب لله ولرسوله، إلا أن يكون مثله يجهل، كأن كان الرجل للتو قد أسلم وكان يعيش في مكان أو في بلده من بلد لا يعلم أهله عن الإسلام شيئا، هنا قد يقبل ادعاه عدم العلم بوجوبها. أو كان مسلما لكنه يعيش في أماكن الجهل البعيدة عن مواطن العلم، ولا تصلهم هذه المعلومات عبر وسائل الإعلام وغير ذلك، فحينئذ يتصور منه الجهل. أما من كان يعيش في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار حيث ينتشر العلم فإنه يعتبر المنكر جاحدا كافرا. قال الشيخ: وكذا تاركها تهاونا، أي أن ترك الصلاة جحودا كفر، بل لو جحد وجوبها ولو فعلها فإنه كافر، لأن الكفر بالجحد هو كفر بمجرد الجحد حتى لو فعلها، لكنه قد لا نعلم الجحود إلا بالفعل. أما التارك بمعنى الذي يقر أنها واجبة، يقر بذلك ويعترف ويؤمن بأن الصلاة واجبة وفريضة من فرائض الإسلام، لكنه تركها كسلا، أي لا يصلي لا على سبيل إنكار الوجوب وإنما عن سبيل الكسل والتهاون والتفريط، فإن أمر بها قال نعم أعلم أنها واجبة لكنه مفرط مصر على تركها. يقول الشيخ: فإنه يكفر كالجاحد، والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع أو ما حكي الإجماع فيه. أما الكتاب ففي قوله تبارك وتعالى: فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومعلوم أن الأخوة لا تنتفي إلا بالكفر، فإن المؤمن أخو المؤمن ولو كان فاسقا، فإن من أعظم الآثام والذنوب بعد الشرك القتل، ومع ذلك سمى الله القاتل أخا للمقتول، قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف، وقال: وإن طائفتان من اقتتلوا وأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة، فجعلهم إخوة مع تقاتلهم. والقتل من أعظم الذنوب بعد الشرك، ومع ذلك لم تنتفي به الأخوة لأنه ذنب لا يخرج الإنسان من الملة، فدل على أن الأخوة الإسلامية تنتفي بالكفر والخروج من الملة. أما المعاصي مهما بلغت إذا كانت دون الكفر فإنها لا تخرج من الملة. فقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، فدل على أن الأخوة تثبت بالتوبة من الشرك بفعل الصلاة وإتيان الزكاة. طيب، قد يقول قائل أن الزكاة قد دلت الأدلة على أن تاركها لا يكفر، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب وفضة لا يدي زكاة إلا صفحت له صفائح من ذهب من نار فتكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان وداره 50,000 سنة ثم ينظر مصيره إما إلى جنة ومن النار. نقول نعم، جاء في الزكاة فتخرج الزكاة تستثنى، لكن الصلاة باقية على ما هي عليه. فظاهر الآية يدل على أن تارك الصلاة ليس بأخ للمسلمين، وهذا يدل على كفره. وأما السنة فالأحاديث ذلك كثيرة، قول النبي عليه السلام: العهد الذي بين بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا نص من تركها. ثم قول: العهد الذي بين بينهم الصلاة، أي الفارق بين الإسلام والكفر الصلاة، وذلك جعلت الصلاة علامة على الإسلام وحكم لصاحبها بالإسلام، ولم يسمع له نطق بشهادتين. وقال النبي عليه الصلاة: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. والشرك والكفر معرف، أي إذا عرف فيطبع الكفر المعهود، وهو الكفر بالله والمروق من الدين والخروج من الملة، فدل على ترك الصلاة كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السلام الجهاد. والعمود الشيء ما يقوم عليه الشيء، ومعلوم أن عمود الشيء عمود الخيمة والبناء، إذا سقط سقط البناء. إذا كانت الصلاة عمود الدين دل على أنه لا قوام للدين من غير العمود. ويدل عليه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأولها نقضا الحكم، أي ترك التحاكم بالشريعة، وآخرها نقضا الصلاة. ومعلوم أن إذا كانت الصلاة آخر العرى دل على أنه إذا انتقضت لم يبقى من عرى الإسلام شيء، لم يبقى، وذلك كل شيء ذهب آخره فقد ذهب كله، كل شيء ذهب آخره فقد ذهب كله. فقال صلى الله عليه وسلم: آخرها نقضا الحكم، خلاص هذا آخر شعار الإسلام، فإذا انتقضت ذهب الإسلام. فدل عنا تارك الصلاة قد خرج من الإسلام وانتقضت منه عرى الإسلام، وكل شيء ذهب آخره فقد ذهب كله. ويدل ذلك أنه قول الصحابة، فقد قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال علي رضي الله عنه: تارك الصلاة وترك الصلاة كفر. وكذا ثبت عن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن جمع من الصحابة. وقال عبد الله بن شقيق أحد التابعين: لم يكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، أي كل أعمال تركها ليس بكفر عند الصحابة إلا الصلاة. وظاهر هذا أن تاركها كافر. وأما ترك الزكاة والصوم فإنه لا يكفر، وإنما الشيء الذي اتفق الصحابة على أن تركه كفر هو الصلاة، والمراد بالأعمال أعمال ما دون التوحيد. وقد حكى إسحاق بن راهويه رحمه الله هذا القول إجماع الصحابة، حكى إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر. ولا يعرف عن أحد من الصحابة قط أنه حكم بأن تارك الصلاة مسلم. قال النبي عليه السلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أي حكم بأن من ترك صلاة العصر، وجاء في عند أحمد: من ترك صلاة العصر حتى خرج وقتها فقد حبط عمله. فحكم بحبوط العمل، وحبوط العمل لا يكون إلا، وظاهر حبط عمله أي عمله كله، أي أنه ارتد، لأن الحبوط لا يكون إلا على الكفر، وهذا ظاهر الحديث وإن كان تؤول بغير ذلك. وهذا هو الصحيح، أن تارك الصلاة كافر، المراد بتاركها تاركها كسلا وتهاونا. لكن ما معنى الترك ومتى يحكم بكفر تارك الصلاة؟ ذكر الشيخ رحمه الله شرطين اثنين. قال الشيخ: وكذا تاركها تهاونا، قال: ودعاه إمام أو نائبه فأصر. هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن يدعوه إمام أو نائبه، أي لا يحكم بمجرد الترك بالكفر على التارك، لأنه قد يترك ذلك متأولا وقد يترك ذلك جاهلا. وإنما يعلم ويتحقق منه أنه ترك ذلك عمدا مع بلوغ العلم له عدم التأويل إذا دعاه الإمام الحاكم والقاضي قال صلي قال ما أصلي صلي ما أصلي أمره فأصر على ترك الصلاة حينئذ انتفى في حقه جميع ما يتصور من الأعذار. أما مجرد الترك من غير أن يدعوه الإمام فقد يكون متأولا جاهلا أو معذورا أو ما شابه ذلك من التي قد تنفي عنه، ولا صفي ذلك إيش الاحتياط. وذلك لا يتصور التحقق منه ويعلم باليقين أنه ترك تركا لا عذر معه إلا إذا دعاه الإمام إما الحاكم أو من ينوب عنه كالقاضي وغير ذلك. هذا الشرط الأول. الثاني قال وضاق وقت الثانية عنها. الشرط الثاني أن يدعوه الإمام أو نائبه فيضيق وقت الصلاة عنها. وقت الثانية يعني لو دعاه في الفجر قال الإمام في بعد طلوع الفجر صلي فأصر قال ما أصلي حتى خرج وقت صلاة الفجر هل يحكم بكفره؟ نقول لا، حتى يضيق وقت الثانية فيدخل الظهر ثم نصل آخر وقت الظهر. الآن أخر ترك الصلاة الفجر حتى ذهب وقتها، الآن دخلنا في الثانية، فإن أصر على تركها حتى لم يبق من وقت الظهر إلا أقل من ركعة حين قد تحقق منه الترك فنقتله. ولا يشترط في قول ضاغط ورضانية فيما إذا كانت مجموعة، يعني ليس فقط الحكم فيما الظهر فيما إذا أخرها إلى العصر، لا، في كل عموم الصلوات أن يؤمر بالصلاة. فإن ترك الوقت الصلاة الأولى ثم دخل الثانية مطلقا سواء كانت مجموعة يجوز الجمع معها أو لا يجوز، سواء دعاه في الظهر فأخرها إلى قبيل غروب الشمس أو دعاه في الفجر فأخرها إلى قبيل طلوع العصر أو دعاه في الظهر فأخرها إلى قبيل غروب دخول وقت العشاء، الشاهد أنه متى ما ترك صلاتين، معنى قول ضاق وقت الثانية أي تحقق منه ترك صلاتين الأولى تركها ودخلت الثانية ولم يبق منها ما يكفي لأن تصلى في وقت، أي بقي من وقت أقل من ركعة حينئذ تحقق منه الترك. لماذا حتى ذي وقت الثانية؟ قال لأنه قد يكون جاهلا يظن جواز الجمع. طيب نقول الجمع ما يصح إلا في الظهر والعصر، نقول قد يأتي جاهل يظن جواز جمع الفجر مع الظهر أو جمع العصر مع المغرب أو جمع العشاء مع الفجر، ولك حتى نتيقن نقول إذا ترك صلاتين ترك الأولى ثم ترك الثانية حتى بقي من وقت ما يكفي لأداء ركعة حين ترك الثانية، فمتى ما تحقق من ترك صلاتين متتاليتين ثبت كفره. إذن شرط الأول أن يدعوه إمام، إن مجرد الترك قد يكون معذور متأولا. الأمر الثاني يضيق وقت الثانية مطلقا، لا يشترط في الصلاة مجموعتين، لا مطلق الصلوات، حينئذ نتحقق أنه قد ترك ذلك بلا عذر فحينئذ يثبت في حقه الكفر ويجب حينئذ قتله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه. هذا على ما ذهب إليه مؤلف رحمه الله. والصواب من ذلك أنه لا يشترط هذان الشرطان، بل الصحيح أنه متى ما ثبت تركه للصلاة عمدا سواء دعاه الإمام أو لم يدعه فإنه كافر. إذن الشرط الأول لا يصح لأن الحديث جاءت عامة، من ترك الصلاة فقد كفر، العاتد بين من الصلاة من ترك فقد كفر، بين رجل بين الكفر أو الشرك ترك الصلاة حديث عامة، ولم يشترط فيها أن يدعوه الإمام، وليس كل تأويل يقبل منه لأن الصلاة ما يعلم وجوبه من الإسلام ضرورة، فكونه متأول معذور هذا لا يقبل، قد يقبل فيما إيش يمكن فيه الجهل، لكن في الأمر المتيقن وجوبه ويعلم من الإسلام ضرورة حين لا يقبل. وذاك لا يشترط أن يدعوه إمام ونائبه. نعم إقامة الحد عليه هذا من صلاحيات الإمام، وليس لأحد أن يقيم حدا على من استوجبه إلا أن يكون إماما أو من ينوب عنه، فإقامة الحد شيء والحكم بالكفر عليه شيء آخر، فنقول نحكم بكفره ولكن إقامة الحد منوطة بالإمام، فنقول نعم اشتراط الإمام ونائبه إن أريد به إقامة الحد فالصحيح الصواب نعم، لكن مجرد الحكم بالكفر فإنه يحكم عليه ولو لم يدعه إمام، ولكن من علم أنه مات وهو تارك للصلاة ولو لم يدعه إمام نائبه فإنه يموت كافرا ونعامله معاملة الكفار، فلا ندفنه من قبل المسلمين ولا نصلي عليه ولا نغسله ولا نترحم عليه ولا يرثه قرابته المسلمين. لكن الشرط الثاني يقول إضاقة الوقت الثانية. الآن إن قلنا بأن اشتراط الإمام الصحيح أنه يشترط فقط في إقامة الحد لا في الحكم بالكفر، أما إذا قلنا بأنه لا يشترط الإمام نقول ما ضابط الترك؟ ظاهر كلام الشيخ أن ضابط الترك أن يترك صلاتين، إن ترك صلاتين انتفى في حقه كل أسباب العذر والتأويل، فحينئذ يكون تاركا. وقال بعض العلماء من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها عمدا فقد تحقق في حقه الكفر. وسألوا على قول على ذلك بقول النبي عليه الصلاة من ترك العزم بين من ترك الصلاة فقد كفر، قال هذا يدخل به الصلاة الواحدة. ويدل عليه أيضا حديث النبي عليه السلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فحكم بحبط العمل مجرد إيش؟ ترك صلاة واحدة. وقال بعض العلماء الترك هو ترك الصلاة بحيث لا يصليها البتة. إذن عندنا من قال بأن من ترك صلاة واحدة فقد كفر ولو صلى إلا أن يتوب، فمجرد ترك صلاة حكم كفر. وقيل صلاتان، وقيل أن الترك هو الترك بالكلية. أما من كان يصلي تارة ويترك تارة، يصلي يوما ويترك يوما، يصلي أياما ويترك أياما، أي هو دائر بين الترك والفعل، فهو ولم يصر على الترك فإنه لا يكون تاركا. وعلى هذا فالقول الأخير أن التارك هو الذي يترك الصلاة بالكلية ولا ينويه إيش أن يصليها. أما من كان لا يحافظ عليها فربما صلى تارة وترك تارة، صلى أياما وترك أياما، صلى أياما وترك أياما، يعني هو متذبذب ما يصلي ساعات أيام ويترك ساعات، فهذا ليس بتارك، إنما التارك من ترك الصلاة بالكلية. واستدلوا على ذلك وهذا هو الصواب الصحيح أن الترك هو الترك بالكلية بحيث لا ينوي أن يصلي. والدل على ذلك قول النبي عليه السلام من العهد بين منهم صلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، قالوا الصلاة يعم كل الصلوات، الألف واللام في الاستغراق. قال ترك الصلاة أي ترك الصلاة بالكلية، ظاهر الحديث أن ترك الصلاة أي ترك الصلاة كلية، لأن ألف واللام تفيد كل، أي ترك جميع الصلاة، لأن ألف واللام تفيد الاستغراق العموم والتي يقوم مقامها كل، أي معنى الحديث ترك كل الصلاة، لأن الاستغراقية من يمكن أن تحذفها وتأتي مع مكانها كل، فيكون هنا إيش ترك كل الصلاة، وقيل أنها للجنس أو العهد، لكن من يقول بأن الصلاة مراد بها الألف واللام الاستغراق وليس العهد قال بأن المراد ترك الصلاة، أي بين رجل الشرك ترك الصلاة أي ترك الصلاة كلها، ترك الصلاة كلها. واستدلوا أيضا على ذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل قال افترضت على عبادي خمس صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. قول من حافظ عليهن لوقتهن يدل على المراد محافظ إيش؟ فالصلاة في الوقت. ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد عندي، ظاهر الحديث أنه ليس بكفر، لأن هذا في النظر إلى عامة الأحاديث أن لا عهد له عندي وما شابه ذلك قد أطلقت على ما دون الكفر، فقالوا هذا فيه إشارة إلى أن الذي لا يحافظ على الصلاة، وقول من حافظ فرق بين كلمة من حافظ ومن ترك، الحديث ما قال من ترك، من لم يحافظ بمعنى إيش؟ الذي يصلي ويترك لكن لا يحافظ على وقتها أو لا يحافظ على شروطها. وقول من لم يحافظ المراد ذلك من يصلي لكن لا يحافظ على شروطها وأركانها أو أوقاتها بخلاف التارك، فدل على أن من لم يحافظ عليها يصلي لكن لا يحافظ على بعض شروطها أو أركانها ويؤخر أوقاتها أو يؤخرها ويتركها أحيانا ويفعل أحيانا أنه لا عهد له عند الله بمعنى إيش؟ الكبيرة العظيمة. فظاهر هذا الحديث أو قد يستدل به على أن تارك الصلاة مع فعلها أحيانا ترك أحيانا لا يكفر، وإنما الذي يكفر من ترك الصلاة بالكلية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا اختيار الشيخ ابن تيمية، وهو الأصوب والأحسن. قال الشيخ رحمه الله: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي لا يقتل من ترك الصلاة تكاسلا حتى يستتاب ثلاثا. من ترك الصلاة تكاسلا أو جحودا، قول فيهما أي في ترك الجحود وفي ترك التكاسل، أي كل من ترك الصلاة سواء كان جاحدا وجوبها أو كان تاركا لها كسلا مع إقراره بوجوبها، أنه لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا. نحن الآن نتحقق كفره متى؟ بعد ترك صلاتين حكمنا بكفره، الآن بعد حكمنا بكفره لا نقتله مباشرة بل نؤخر ثلاثة أيام، الآن حكمنا بكفر، دعاها الإمام على كلام المؤلف، صلي، قال ما أصلي، ترك الظهر، صلي دخل العصر، صلي ما أصلي حتى غربت الشمس، الآن خلاص بغروب الشمس أو ببقاء وقت لا يكفي لصلاة العصر، إيش حكمنا؟ قلنا أنت الآن حكمنا بأنك كافر متحقق فيك الترك، هل يقام عليه الحد؟ يقول لا، يوم هذا أيام، يوم ثلاثة أيام لعله يراجع، لعله أن يتوب. وأصل ذلك ما ثبت عن عمر رضي الله عنه لما علم بأن بعض الصحابة رضي الله عنه في اليمن قد قتل مرتدا، قال عمر رضي الله عنه: هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا وأسقيتموه لعله يتوب؟ أي أمرهم أنهم لو كانوا أمهلوا ثلاثة أيام لعله يراجع ترغيبا لهم في الإسلام، ترغيبا له في الإسلام. فعلى هذا فإنه يحكم بكفره ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا لأثر عمر رضي الله تعالى عنه، وأثر عمر يعم إيش؟ التارك للجحود والتارك تكسل، نحن قلنا إذا تارك الجحود كافر وتارك كسل إذا صر عليها ودعه الإمام فكافر، فكلاهما في الحكم سواء ولا فرق بين جحوده وبين تركه إذا كان كلاهما كافرا. القول الثاني أنه لا يستتاب ثلاثا، بل متى ما تحقق منه الترك قتل ولم يستتب، متى ما تحقق منه الترك على قول المؤلف في ترك صلاتين بعد أن دعا الإمام قتل. لماذا؟ قال: لأنه ليس هناك ما يدل على استتابته. وأما قول عمر رضي الله عنه فلعل هذا كان في أمر قد يكون فيه شبهة، فلعله يراجع، لعله يتذكر، لعله يتأمل. أما الصلاة فلا، أنه لا ليس لتاركها شبهة ولا عذر. وقال بعض العلماء: يخير الإمام بين أن يستتيبه وبين أن يقيم عليه الحد، فهو مخير، راجع إلى الإمام ينظر فيه المصلحة. وهذا يعني أجمع وأوفق بين القولين. نعم، هناك أسئلة على هذا الباب ولا ننتقل للباب اللي بعده؟ إذا في سؤال على باب الصلاة.
لو قال قول الثالث هذا لا يمكن أن ينظر،
أي قول؟
أن لا يحكم على، لا يحكم بالترك إلا في من كان لا يصل بالكلية.
أي نعم.
لو قال قائل سلامكم أن هذا أمر لا يمكن أن ينظر، لأن يعني لا يوجد أحد يعيش عمره ودهره كله لا يصل ولا
لا، ما ليس مراده، مراده قد يكون يصلي دهره ثم ترك الصلاة بغير نية للصلاة، خلاص يعني رجل كان يصلي ومحافظ على الصلاة ثم ترك الصلاة، صلي ما يصلي خلاص، ليس إن كان ما يصلي، ترك بغير نية الصلاة، قد يترك الإنسان بغير نية الصلاة ثم بعد ذلك يتوب وينوي الصلاة، لكن مراد ذلك أن يترك، ليس مراد أنه لم يصلي دهره، لا، قد يكون قد صلى دهره كله ثم قبل أن يموت بيوم ترك الصلاة مع نية عدم إيش الفعل، خلاص حينئذ كفر، هذا المراد.
طيب الشيخ، هل يدخل في هذا الذي لا يصلي إلا العيدين أو لا يصلي إلا الجمعة؟
والله يحتاج إلى نظر، يعني يحتاج إلى نظر، هل نقول أن مجرد العيدين الجمعة؟ نعم الجمعة الصواب، نعم الجمعة من أي صلاة اليوم، لكن لو سنة تارك للصلاة يصلي العيدين فهل يدل على ذلك؟ هل الحقيقة ما حافظ على، ما تارك للصلاة حقيقة، لأن العيدين كثير من العلماء يرى أنها سنة أساسا بخلاف الجمعة، الجمعة فريضة بإجماع العلماء، أما العدال فكثير من العلم يقول أن صلاتها سنة سنة، فإذا كانت سنة فلا يثبت الإسلام بها. أما الجمعة فلا ضر. نعم.
طيب أحسن لك، الذي لا يحضر المسجد لا
يرى
في المسجد
لا يحكم بكفره حتى يعلم قد ترك ذلك، يعلم بشهادة الثقات من أهله. وين؟ نعم. ألا ظهر أنه يخير الإمام، أنه لا يلزم، إنما يخير إن شاء قتله وإن شاء استدابه.
الاستتابة في كل أمر يوجب
الردة. نعم، الصحيح أن الاستتابة إنما هي الإمام، قد يستثير في الأمر قد يكون فيه شبهة أو تعرض عليه بعض الشبهات وقد لا يستثير، فليس هناك ما يدل على وجوب الاستتابة. فلقد ثبت أن الصحابة قاموا الردة مجرد الردة، بعد ثبوتها دعوه إلى التوبة ما تاب قام عليه الحد، ثبت عن جمع من الصحابة كمعاذ وغيره. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا حق التسجيل بس. جاهز؟ نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. قال: هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة، يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. ويقوم المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعا.
نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول مولى ابراهيم: باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة هو الإعلام، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي إعلام من الله وإخبار. وقال جل: فأذنوا بحرب من الله، أي اعلموا بحرب. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي اخبرهم وأعلمهم. فالأصل في اللغة الإعلام، وأصله مأخوذ من الأذن، يعني أصله مأخوذ من الأذن، أي كأنما أودع المعلم علمه في أذن صاحبه، كأنما أودع العلم الذي يريد أن يخبره في أذن صاحبه، فقر في أذنه وسمي أذانا. وشرعا هو التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول الوقت الصلاة للإعلام بها، أو الإعلام به بالوقت، التعبد لله بذكر مخصوص الذي جاء في صيغ الأذان بعد دخول الوقت، لأن الأذان قبل دخول الوقت لا يشرع إلا في حال مخصوصة، في الفجر وفي الجمعة في الأذان الأول، للإعلام به، أي مراد من مصلحة بالأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة، بدخول أو بقربه أو بقربه. هذا على ما عرفه العلماء. والأذان شرع في المدينة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتحينون أوقات الصلوات فيأتون، فشق ذلك عليهم، فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه وعمر رضي الله تعالى عنهم رأوا في المنام رؤيا أن رجلا أمرهم بالأذان بعدما أخذوا ناقوس النصارى وبوق اليهود، فقال فعلمهم الأذان، فجاء عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبره، فوجد عبد الله بن زيد عبد ربه قد سبقه لما سمع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقه إلى بلال فأذن، فحينئذ شرع الأذان في المدينة، وكان سببه تلك الرؤيا. وهذا الأذان هل هو أذان للوقت أم للصلاة؟ يعني هل الأذان لأجل الوقت فيؤذن عند دخول الوقت مطلقا ولو كان الإنسان يريد أن يؤخر الصلاة، أم أن الأذان لوقت أداء الصلاة؟ يعني مثال ذلك: هؤلاء ناس في مكان في البر في قرية في سفر، فأراد أن يؤخر الظهر إلى قبيل العصر إلى أن يبرد الوقت وهم في بر، هل يؤذنون في أول الوقت؟ إن قلنا أن الأذان للوقت يؤذن في أول الوقت ويصلوا متأخرا في آخر وقت، وإن قيل الأذان لوقت أداء الصلاة فإنهم يؤخرون الأذان. فإن قلنا بأن الأذان للوقت فإنه يؤذن في أول وقت ولو كان الثاني ينوي أن يصلي في آخر وقت. مثال ذلك أناس الحمد لله أناس في مخيم فأراد أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل كما هي السنة، فهل يشرع لهم أن يؤذنوا في أول الوقت أي في أول دخول العشاء ولو كانت صلاة في آخر ثلث الليل؟ إن قلنا أن الأذان للوقت فإنهم يؤذنون في أول وقت ثم يؤخرون الصلاة إلى ثلث الليل، وإن قيل الأذان للصلاة أي لوقت أداء الصلاة فإنهم يؤخرون الأذان إذا كانوا سيؤخرون إيش؟ سيؤخرون الصلاة. فيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر أن الأذان للوقت الذي تفعل فيه الصلاة وليس لوقت وجوب الصلاة، ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع أصحابه في سفر فأراد بلال أن يؤذن لصلاة الظهر وكان في وقت حر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد أي أخر، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد أبرد ثم تأخر، ثم أراد أن يقال فأبرد قال غوي حتى رأينا ثي التلول، التل ليس الجبل، تل مرتفع البسيط، والمرتفع البسيط لا يرى له في ظل إلا إذا مالت الشمس، بخلاف الشيء الشاخص يرى ظله مباشرة، أما التلول لا. فدل على أنه أخر الأذان إلى قبيل العصر أي حتى إيش أبرد الجو. قالوا فهذا يدل على أنه إذا أراد قوم أن يؤخروا الصلاة يؤخرون لها الأذان، وأن الأذان لأجل الوقت الذي تفعل فيه الصلاة، على أن بعض العلماء قال أن أراد أن يؤذن أي أراد أن يقيم، لكن ظاهر الحديث أن المراد به الأذان، المراد به الأذان، وهذا هو الصواب. لكن هذا لا يقال في القرى، أي في القرى الذي يصلي النساء والضعف في البيوت على الأذان فإنه يؤذن في الوقت، وهذا يتصور إنما كان ناس مجموعة أو قرية محصورة بأناس معدودين، أما في القرى والمدن التي يصلي أناس في البيوت فإنهم لا يؤخرون الأذان لأن ذلك يشكل على الناس. قال باب الأذان والإقامة. أما الإقامة فإذا كان الأذان الإعلام بدخول الوقت فالإقامة هو الإعلام بالقيام إلى الصلاة، التعبد لله بذكر مخصوص للإعلام بالقيام إلى الصلاة. واختلف العلماء أيهما أفضل، الأذان أم الإقامة أم الإمامة. طبعا الإقامة أنا شك القول فيها ضعيف، وإنما اختلف العلماء في أيهما أفضل المؤذن أم الإمام. أكثر علماء على أن الأذان أفضل من الإمامة، قالوا لمجيء النصوص، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أي أطولهم رقابا، أي هم بين الناس متميزون مشرفون، ويدل عليه على شرف مكانتهم وعلوهم حتى يكون بارزا عالما بين الناس. وقال ابن حبان بكسر الهمزة أطول إعناقا أي سير، أي أكثرهم سيرا يوم القيامة، ويدل على فضيلة ما هم فيه من العمل. وقال بعض العلماء أن الإمامة أفضل، قال لأنها فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل الخلفاء كأبي بكر وعمر، وأجاب أصحاب القول الأول بأن النبي لم يؤذن لأنه كان مشغولا بإمامة الناس، ولا شك أن الأذان أشق من الإمامة، فإن الأذان يحتاج لأن يبدأ يؤذن في أول وقت ويتحين الوقت بخلاف الإمامة، فالمؤذن أكثر عملا وأشق. قال وإنما كان النبي يشتغل بمصلحة الأمة وقيادتها عن الأذان، الأذان يحتاج إلى عناية، فلأجل ذلك اشتغل هو عليه الصلاة والسلام واشتغل أبو بكر والخلفاء بذلك الاشتغال بالخلافة والإمامة. وهل أذن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد ذكر النووي رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن مرة، واستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه أو بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم لأجل مطر، كان الأرض مبلولة فأذن وصلى بهم وهم على رواحلهم، حديث رواه الترمذي والإمام أحمد. لكن ابن حجر رحمه الله رد عليه وقال المراد بقوله أذن فسر الحديث الآخر نفس الحديث وهو أنه أمر بلالا أن يؤذن لأنه جاء بهذا اللفظ أمر بلال فقوله أذن معنى أنه أمر بذلك وقد ينسب الفعل الإنسان إذا كان آمرا به تقول قتل الملك فلان أي أمر بقتله قال فالروايات تفسر بعضها بعضا وهذا هو الصواب وذلك الصحيح أنه لم يثبت أن النبي عليه السلام أذن وما جاء ما استدل به النووي وفسر بباقي الروايات في نفس الحديث أنه أمر بلالا فيكون معنى أذن في سفر وصلى بأصحاب أي أمر بلالا أن يؤذن وقال بعض العلماء الإمامة أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن والضامن أشد حملا أي يضمن صلاة الناس ولأن أفعل الأنبياء أو فعل النبي عليه السلام على خلاف لكن أكثر العلماء أن الأذان أفضل من الإمامة قال الشيخ رحمه الله هما فرض كفاية أي الأذان والإقامة فرض كفاية ومعنى فرض الكفاية أنه فرض على مجموع الأمة لا على أحدها أي الأمة بمجموعها تجب عليه يجب عليهم الأذان فمتى ما قام من يكفي سقط الوجوب عن الباقي سقط الوجوب عن الباقي فهذا فرض الكفاية ولذلك لابد أن يقوم به من يسقط بهم الفرض بمعنى يتحقق منه المقصود من الأذان لأن فإذا كان الأذان إعلام بدخول الوقت فلو كانت القرية كبيرة لو أذن مؤذن واحد ما كفى هل سقط الفرض؟ لا لابد أن يؤذن آخر في نواحي القرية أو أن يجتمع في أذان أو يؤذن في مكبر الشاهد أنه لابد أن يبلغ صوت المؤذن أرجاء القرية فلو احتاجنا إلى مؤذنين وجب مؤذنان ولو احتاجنا ثلاثة وجب ثلاثة فإن أذن من لا يحصل بهم الكفاية ما أثم الجميع فهو فرض كفاية والمراد بالكفاية أن يقوم أن يؤذن من يحصل بأذانه كفاية بمعنى أن يحصل به إعلام الناس كلهم بدخول وقت الصلاة وأيهما أفضل فرض الكفاية أم فرض العين قال بعض العلماء فرض الكفاية أفضل لأنه أسقط بفعله الوجوب عن أمة والأظهر القول أن فرض العين أفضل ولما كان أفضل فرضه الله على كل واحد عينا ولم يكتفي لأن المصلحة منه لا تحقق إلا بأن يفعله كل واحد بعينه ما فيه خلاف لكن هما فرض كفاية ودليل أنهما فرض حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما وفي لفظ إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ويدل عليه أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فدل على أنه يجب أن يؤذن أناس ولو كانوا في بدو إذا كانوا ثلاثة أو كانوا في قرية ولأن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة أي من علاماته التي تدل على أن البلد بلد إسلام وكل ما كان من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يكون إلا واجبا أي منه من علامات الإسلام وأعلامه الظاهرة ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغير على قوم انتظر قبيل الفجر فإن سمع أذانا كف وإلا أغار وهذا في حق من بلغتهم الدعوة لأن الأذان كان علامة على ماذا؟ على الإيمان فإن القوم قد يسلمون ولم يجوا يهاجروا النبي أو لم يذهب أحد منهم إلا يخبره فكان يحتاط النبي عليه السلام فينظر فإن سمع أذانا وإلا غار فجعل الأذان علامة على أن القرية قرية إسلام والبلد بلد إسلام وأن تركها علامة على أن البلد بلد إيش كفر ولا يكون هذا إلا فيما إذا كان واجبا بل قال شيخ الإسلام أن ما نقل على أئمة الثلاثة أن الأذان سنة قال ليس مراد به السنة التي يجوز تركها بلا إثم بل المراد بالسنة هو مرادف الواجب أي التي يأثم تاركها فبين بأن ما ثبت عن الإمام مالك والشافعي بأن السنة ليس هذه السنة المعهودة في أصول الفقه وهو إيش ما يثاب فاعله ولا يؤاخذ تاركه، لا، بل بين بأن المراد بالسنة هما يأثم بتركه، والعلماء قد يعبرون بالسنة على ذلك، يعبرون بالسنة على ذلك، وهذا هو الذي يظن بهم. وذلك الصحيح أن الذي لا شك فيه أن الأذان فرض كفاية، وإلا لم يجعل شعارا على الإسلام، ولم يكن لشعار من شعار الإسلام الظاهرة أن يكون مسنونا. قال: هما فرض كفاية على الرجال، أي إنما هو مفروض على الرجال، ولك ليس على النساء أذان، إنما فرض على الرجال، فلا يشرع في حق النساء. وثبت ذلك عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولأن الأذان إعلام برفع الصوت، وهذا ليس بشأن النساء، بل المرأة مأمورة بأن تستر صوتها، وإذا حزب الإمام شيء فإنها تصفق ولا تسبح، فلا يجوز لها أن تظهر صوتها لا سيما كان على هذا النحو. وذلك الأذان ليس مما هو مشروع في حق النساء، فلو كان النساء في قرية أو في خيمة لا يجب عليهن الأذان، وإنما هو فرض على الرجال. لكن هل يسن لهن؟ هذه مسألة أخرى، الكلام هنا على الفرضية، هنا قال هما فرض كفاية على الرجال، فهل هما فرض على النساء؟ نقول ليس بفرض، ليس بفرض، فالإذان أذان فيه إعلام وفيه صوت ولا يشرع في حق المرأة، ولأن الأذان إعلام بدخول وقت وأمر بحضور الصلاة، حي على الصلاة، والصلاة جماعة ليس واجبة إلا على الرجال، إذا كانت النساء ليسن من أهل وجوب الجماعة ولا المسجد لم يشرع في حقهن الأذان، أمر ما قل أن يشرع لم يفرض في حقهن الأذان. لكن إذا لم يفرض في حقهن الأذان هل يشرع لهن الأذان؟ الصحيح نعم، يستحب لهن أن يؤذن بصوت بينهن، وإذا صارت مرة وحدها استحب لها الأذان، وقد ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم، تؤذن نفسها وتقيم. فقول المؤلف أنهما فرض كفاية على الرجال أي مواضيع الفرضية، وإلا فالسنية فالصحيح أنه يسن لهن من غير رفع صوت، فلو كنا في مكان لا يسمعون أحد جاز أن تؤذن إذا أردنا الصلاة جماعة أو أردنا الصلاة فرادا، وهذا على سبيل السنية لا على سبيل الفرضية. قال الشيخ: على الرجال المقيمين. إذن الشرط الثاني، إذن الشرط الأول في الفرض ماذا؟ أن يكون على الرجال. الأمر الثاني أن يكون الرجال مقيمين، ومعنى مقيمين أي أن الأذان لا يشرع لأهل البادية، أو عفوا ليس بفرض على أهل البادية، فمن كانوا في بادية رحل يرحلون ويضعنون فإنهم ليس عليهم أذان بمعنى الفرض، أو كانوا مسافرين سائرون في الدرب فليس عليهم أذان، وإنما الأذان فرض على أهل القرى والأمصار لأنه من شعائر المدن والقرى، من شعائر المدن والقرى. وأما المسافرون فإنهم ليس عليهم أذان وجوبا، وإنما عليهم إيش؟ استحبابا. إذا الكلام كله هنا في الفرضية، انتبه، فنقول إنما فرض على المقيمين، وأما على المسافرين فليس بفرض ولكنه مسنون. وقال بعض العلماء: بل هو فرض على الرجال مطلقا مقيمين ومسافرين، وليس هناك دليل يخص أهل القرى أو أهل الإقامة، بل عموم الأدلة يدل على أنه واجب لكل جماعة، واجب لكل جماعة أي من الرجال، بدلالة حديث مالك بن حويرث في الصحيحين: إذا سافرتما فأذنا وأقيما، أمرهما بالأذان وهم إيش؟ مسافرون، مسافرا. وقال النبي وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسافر ولم يدع عليه الصلاة والسلام لا هو ولا أصحابه الأذان سفرا ولا حضرا، لم يدعهما لا سفرا ولا حضرا قط. فلما كان يحافظ عليه الأذان في سفره دل أنه واجب وفرض كفاية للمسافر والمقيمين. وإذا كان الأذان من أعلام الإسلام الظاهرة فإنه يشرع في كل حال. وعلى هذا فالصحيح أن الأذان فرض كفاية على الرجال مطلقا، سواء كانوا في بدو، سواء كانوا في دار إقامة أو دار إيش، أو كانوا مسافرين، لعموم الأدلة. قال الشيخ: وللصلوات الخمس المكتوبة، أي الأذان يشرع للصلوات الخمس المكتوبة، أي المؤداة غير المقضية، أي لا يشرع الأذان لغير الصلوات المكتوبة. ومن الصلوات المكتوبة ماذا؟ الجمعة، لأنها إيش؟ أحد الصلوات المكتوبة. فلا يشرع الأذان لصلاة العيدين لأنها ليست من الصلوات المكتوبة، ولا يشرع الأذان للاستسقاء، ولا لصلاة الكسوف، ولا لقيام الليل، ولا للنوافل، ولا لصلاة التراويح، ولا صلاة الاستخارة، لا يشرع. وإنما الأذان مفروض في الصلوات المكتوبة ومنها الجمعة. ويدل على ذلك قول النبي عليه وسلم وفعله. أما قوله فقول إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، قول إذا حضرت الصلاة هي حضرت الصلاة الواجبة المفروضة، إذا حضرت الصلاة الواجبة. ولم يؤذن النبي عليه السلام لا لعيد ولا لاستسقاء ولا لكسوف، ولم يؤذن لغير مكتوبة قط. وحسام رقى عليه صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ومرتين بلا أذان ولا إقامة، وكان ينادى في الكسوف الصلاة جامعة، وفي الاستسقاء يواعدهم يوما من غير أذان، ولم يؤذن لا صلاة التراويح ولا لغيرها. فدل على أن الأذان إنما هو مفروض في حق الصلوات المفروضة، بل لا يشرع أساسا في غير الصلوات المفروضة، بل الأذان للعيدين أو الاستسقاء بدعة، وكذلك صلاة النافلة بدعة بدعة. ففعله وقوله يدل على ذلك عليه الصلاة والسلام. وظاهر كلام الشيخ أنه لا يؤذن للمقضية أيضا، قول الصلاة الخمس المكتوبة أي المؤداة غير المقضية، أما المقضية فلا يؤذن لها، أي لا يكون الأذان فرضا. فلو نام قوم عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس فاستيقظوا، نقول لا، إذا صلوا الظهر والعصر لا يؤذنون، لأن الأذان إنما يكون في حق صلاة المؤداة. هذا على مذهب المؤلف، أو هذا هو المذهب. والقول الثاني أن الأذان مشروع في الصلوات المكتوبة المؤداة والمقضية، فإن ترك أو نام الناس عن الصلاة أذنوا لها بدلالة السنة. فقد ثبت في حديث النبي عليه وسلم لما ناموا في غزاة عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ولم يقضهم إلا حر الشمس، أمر النبي عليه وسلم بلال أن يؤذن ثم يقيم ويصلي. إذن أذن النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة مقضية بعد خروج وقتها، فدل على الأذان مشروع للصلوات المكتوبة المقضية والمؤداة. فعلى ما ذهب المؤلف رحمه الله أن شروطها خمسة، شروط الصلاة التي ذكر الشيخ الأذان خمسة: أولا أنها فرض على الرجال، الثاني أن يكونوا مقيمين، الثالث أنها للصلوات الخمس، الرابع أن يكونوا جماعة. طبعا الشيخ لم يذكر لأنها داخلة في الرجال، الرجال هنا ما قال عن الرجل، عن الرجال، أن يكونوا جماعة. أما المنفرد فإنه يسن له الأذان ولا يجب. الأمر الخامس أن تكون مؤداة. وقلنا الصحيح الرجال، نعم صحيح أنه يشترط، مقيمون الصواب لا، بل تجب في حق المقيمين والمسافرين. للصلاة الخمس نعم هذا هو الصواب، جماعة نقول كفرض نعم أنها فرض في حق الجماعة وفي غير الجماعة سنة، مؤداة نقول ليس بالصواب، بل الصحيح أنها تجب في الصلاة المؤداة والمقضية. ولذلك المنفرد لا يجب عليه الأذان، لكن يسن له الأذان، والكلام هنا فرض كفاية على الرجال. إذن كل ما ذكر المشروط هو إيش؟ تفريع على ماذا؟ على الفرضية. أما المنفرد فإنه ليس بفرض عليه لكن يسن، ويدل عليه حديث الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام: عجب ربك من راعي غنم يؤذن للصلاة ويصلي. وفي الحديث الآخر أيضا في الصحيحين: إذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. فدل على أنه يستحب أن يؤذن الإنسان لنفسه بل أن يرفع صوته. وعائشة كانت تؤذن وتقيم نفسها وهي امرأة، فدل عنه في حق الرجال آكد، في حق الرجال آكد. وليس الأذان من شرط الصلاة، احنا قلنا الأذان فرض كفاية لكن ليس شرطا، بمعنى لو لم يؤذن أهل قرية وصلوا بلا أذان والإقامة صحت صلاتهم مع إثمهم. ويدل على ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بأصحابه بلا أذان ولا إقامة، وذلك قوله أنه فرض فرض لا يعني شرط، لأن الشرط يحتاج إلى دليل زائد على إيش الفرض. فليس كل فرض شرط، لكن كل شرط فهو إيش؟ فهو فرض وواجب. وعلى هذا فنقول أن الأذان من فروض فرض كفاية لكن ليس بشرط، فلو فرط جماعة فلم يؤذنوا صحت صلاتهم مع إثمهم بترك الأذان. قال الشيخ رحمه الله: يقاتل أهل بلد تركوهما. يقاتل أهل بلد تركوهما، أي إذا كان أهل بلد، ونحن قلنا بأن الأذان فرض على أهل البلد المفرض، فرض كفاية لا يجوز، الشيخ اشترط فيه الإقامة وهذا لا خلاف فيه على أنها إيش مشروع في حق المقيمين، والصحيح أنها في حق المقيمين والمسافرين. فإذا تركها أهل بلد، قرية من القرى، مدينة من المدن، لا تؤذن، لا تؤذن. يقول الشيخ: يقاتل أهل هذا البلد، يقاتلون. لماذا؟ لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة المتواترة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس كان يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأذان من أسباب الإغارة، وعلامة على أن الدار ليس بدار الإسلام، فدل على أنها من شعائر الإسلام التي تميز دار الإسلام من دار الكفر. لا نعني أن لا نقول أن من ترك الأذان فهم كفار، لكن كان النبي سيجعلها إيش؟ علامة على ذلك فيغير. فإذا ترك المسلمون هذا وجب أن يقاتلوا لأنهم من شعائر الإسلام الظاهرة. وقد ثبت في أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على أن كل من ترك أمرا من شعائر الإسلام الظاهرة المتواترة الواجبة فإنه يقاتل عليه. وقد قاتل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من منعوا الزكاة مع إقرارهم بها، أي من منعوا أداء الزكاة مع أنهم مقرون، وقاتلوا من جحد الزكاة، وقاتلوا من جحد الإسلام، وقاتلوا من ادعى النبوة وآمن بمن ادعى النبوة. وهذا إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك كل من ترك أمرا واجبا والشعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة الواجبة المتواترة فإنه يقاتل، كمن تركوا الصلوات أو تركوا الصوم في رمضان أو تركوا أداء الزكاة أو تركوا الحج مع قدرتهم عليه أو أظهروا المنكرات كالربا وشرب الخمر أو تركوا التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى أو تركوا جهاد الكفار، وجب على المسلمين يقاتلوهم حتى يفعلوا ما أوجبه الله جل وعلا من الواجبات الظاهرة التي هي إيش؟ من علامات ديار الإسلام وأهل الإسلام. وهذا فيه كلام طويل. فالشاهد أن إذا اتفق أهل بلد على تركها فإنهم يقاتلون، وهذا القتال يقاتلون قتال تعزير. هل نقول أنهم يقاتلون قتال ردة؟ هل يحكم إذا قاتلوا بأنهم مرتدون؟ اختلف العلماء في ذلك. أما من قاتل دون إقامة واجب وفرض أو دون إيش امتناع محرم فإنهم يقاتلون قتال ردة. أما الأذان فقد اختلف العلماء فيهما، فإن بعض أهل العلم يرون أنها سنة، وعلى هذا فمن قتل دون سنة فإنه لا يقاتل قتال ردة. لكن لو قاتل الإمام قوما لا يحكم بالشريعة، قال احكم بالشريعة، قام نحكم قاتلهم قاتلوا قتال كفر، ولو قلنا بأنه لا يكفى إلا بالاستحلال. لو منعوا لو أظهر الفطر في رمضان فأمرهم بعدم إظهاره أصر على إظهار، قاتلوا على إظهار الفطر كفروا، بخلاف من قاتلوا لترك سنة. فلما كان علماء مختلفين في الأذان هل هو فرض أم سنة، لم يكن قتال من امتنع من الأذان قتال ردة كحال قتال من مانع الزكاة أو غير ذلك. وذلك قال العلماء أنهم يقاتلون قتال تعزير، وهذا مبني على أن الأذان هناك من يراه سنة، وذلك لم يحكم على من قاتل دون الأذان أو دون إقامة أو فعل الأذان، لا يحكم عليهم بالردة لأجل الخلاف في كونه هل هو سنة فرض أم سنة. وقد ذكرنا بأنه لا بد من كفاية المؤذن للقرية، وذلك قال هم فرض كفاية، فإن لم يكفي واحد وجب أن يزاد حتى يحصل بذلك الإعلام. وذكرنا أيضا بأن المنفرد يسن له الأذان، وأيهما آكد في حق المنفرد، الأذان من إقامة؟ الإقامة آكد في حق المنفرد، حتى أن بعض العلماء أوجبه، والصحيح أنه الصواب ليس واجب في حق المنفرد، لكن الإقامة آكد، وهذا فعل أكثر الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقيمون. أنا أقول نكفي بهذا. نعم، إن كان هناك أسئلة هو نعم ختمنا. نعم.
الإقامة واجبة في حق المنفرد؟
لا، احنا قلنا الأذان والإقامة في حق المنفرد سنة، الأذان والإقامة، لكن الإقامة آكد يعني في السنية آكد من الإقامة من الأذان.
نعم. إذا
حاكم شيخ قاتل قوم لا يقتلون ألفوا ما يقتلون، إذا قاتلوا كفروا، إذا صروا حتى قاتلوا قاتلوا قتال ردة، لأن الصحابة حكموا به من منع الزكاة مع قارن بوجوبه فإن مرتدون، عملهم عملت مرتدين، وهذا يجمع الصحابة.
لكن شيخ ما نكفر
بمجرد الترك لا يكفرون حتى يشرعوا في القتال، فإن شرعوا في القتال حكم بكفرهم. أما لو تجهزوا وكذا ثم لما بدأ القتال هربوا وتركوا ذلك لم يحكم بكفرهم حتى يشرعوا في القتال. نعم، إجماع الصحابة، وإن كان بعض المتأخرين فقهاء يقول لا، لكن الشيخ سنة بيّن بأنها إجماع الصحابة أساسا.
نعم.
أن يكون رجل
مقيم،
أن يكون رجالا مقيمين، ها؟ الصلوات الخمس مؤدى جماعة.
شيخ الله أحسن إليك، إذا علم دخول الوقت كانوا مجموعة مسافرون أو
طيبا وعلموا بدخول
الوقت، هل يجب عليهم
الأذان؟ نحن قلنا إن كانوا سيؤخرون الصلاة يؤخرون الأذان، أما إن كانوا سيصلونها قريبا كما هو المعتاد يعني على ما الناس تتوضأ وتتجهز يؤذنون في أول وقت، أما إن كان دخل وقت العشاء في الساعة السابعة أو ثلث الليل في الساعة الحادي عشرة نقول يؤخرون. كل حتى في الظهر الناس قالت أذن الظهر قام أريد أن أصلي تو، الناس بقى ساعتين على المغرب على العصر صليها قبل هذا، نقوم نتوضأ مرة واحدة حتى نصلي الظهر في آخر وقتها، ثم نصلي يدخل العصر نصلي بوضوء واحد، فإنهم يؤخرون الأذان.
إيه؟
لا يجب عليهم الأذان، لهم من يؤذن في أول وقت على قول من يقول أن الأذان دخول وقت، لهم من يؤخر الأذان إلى الوقت الذي يريدون أن يؤدوا الصلاة فيه. إيه؟ فأذن وأقيم، إذا أردتم أن تصلوا إذا حرت الصلاة فأذن وأقيم، على أساس أنهم يصلون في أول وقت، ما يدل على أنه هذا. نعم.
بعض
الناس يكتفي
بقوله
في
الإقامة الله أكبر
الله أكبر، ما يصلح.
هل
الله أكبر
الله
أكبر الله أكبر، ما يصلح، ما أتت الإقامة، لا هو الإقامة الصلاة إقامة الصلاة، سيأتي الكلام على صيغ الإقامة، لكن هذا ما أتت به، هذا ليس هذا إقامة شرعية.
شيخ الصحيح في الإقامة
شيخ واجبة كالأذان، واجبة كالأذان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، والإقامة قليلة الأذان، لكن الإقامة لا يقاتل أهل البلد على تركها لأنها ليست من الشعب، تؤذن داخل وقيل يقاتلون على تركها، لكن الأذان ليس كالإقامة، الأذان إعلام عام.
شيخ الآن يحصل بعض المسافرين يدخل المسجد
مثلا بعد ما طلب أن المسجد نصف إن أذن فيه اكتفى بأذانهم، وإن شاء أذن، إن شاء أذن كما فعل أنس، وإن شاء لم يؤذن كما فعل المسعود. هذا إذا علم أنه قد أذن، لكن إذا علم أنه لم يؤذن فيه لا بد أن يؤذنه، يجب. والله أعلم، صلى الله وسلم وسلم. وقول الشيخ رحمه الله الذي يحصله قريبا، بمعنى أنه قريب ليس بعيدا عرفا، وليس المراد بالقرب قرب في الوقت. مثال ذلك هذا رجل كما ذكرنا أراد بحث عن ثوبه فلم يجده، فذهب ليحضره ولا يستطيع الوصول إليه إلا بعد أن يخرج تغرب تطلع الشمس، يجده بعد 10 دقائق وربع ساعة من طلوع الشمس، فإنه قريب. لكن لو علم أنه لم يصل ثوبه إلا قبيل الظهر أو بعد دخول الظهر، هذا وقت طويل، حينئذ إيش لا يجره أن يؤخر، بل يصلي على حسب حاله. فالمراد بالقرب هنا القرب العرفي، ليس قرب في الوقت، لأنه في الوقت إذا كان في الوقت ليس هناك تأخير الصلاة عن وقت أساسا. ومثال ذلك أيضا كما يذكر العلماء، رجل أراد إيش أراد جاء أراد أن يصلي فلم يجد ماء، ولم يجد ماء إلا في البئر، فاحتاج أن يذهب يأتي بحبل ودلو ثم ينزله، وإذا ذهب ليشتري حبلا ودلوا وينزله خرج وقت الصلاة. نقول جاز له أن يؤخر الصلاة لأنه يشتغل بتحصيل الشرط. ما هو الشرط؟ الوضوء. الوضوء من شرط الصلاة، الوضوء من شرط الصلاة. كذلك أراد أن يصلي فلم يستدب القبلة، وقال لا بد أن تذهب تشتري هذا الجهاز ليدلك على القبلة، فذهابه للسوق ليشتري هذا الجهاز ليستدل على القبلة وليس هناك مسلمون يدلونه سيخرج وقت الصلاة، ستغرب الشمس. نقول جاهز لأنه يحصل إيش يسعى أو يشتغل بتحصيل شرط من شرط الصلاة، إما لستر عورته أو لاستدلال على القبلة أو لتحصيل الماء للطهارة أو ما شابه ذلك من هذه الأمور. فكل ما كان يشتغل بتحصيل شرط الصلاة فإنه جاهز أن يؤخر الصلاة اشتغالا بالشرط حتى لو فات الوقت. رجل على يده صبغ وأراد أن يتوضأ للصلاة ولا يمكن أن يتوضأ بدون هذا الصبغ، فاحتاج أن يشتري مزيلا ثم يشتغل بزالته، لكن لو اشترى المزيل واشتغل بزالته غربت الشمس ويريد أن يصلي العصر، نقول ليش اشتغل بشرطه ولو غربت الشمس. لماذا؟ لأنك مشتغل بتحصيل شرط الصلاة. فعلى هذا فكل من كان يشتغل ليحصل شرط الصلاة كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة أو إزالة النجاسة على ثوبه أو على بدنه ولا يمكنه أن يحصل ذلك إلا بعد أن يخرج وقت، جاز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها لأنه مشتغل في تحصيل إيش ما تجب الصلاة فيه. هذا على ما ذهب إليه مؤلف رحمه الله. وأما شيخ سامي تيمي فأنكر ذلك، أنكر أن يكون هذا المذهب، بل قال هذا يخالف نص الإمام أحمد بل نصوص العلماء، وجعل هذا القول محدثا ليس من مذهب الإمام أحمد أساسا ولا من مذهب غيره من العلماء والفقهاء. وبين رحمه الله بأنه لا يجوز تأخير عن الصلاة عن وقتها ولو كان يشتغل بتحقيق الشرط. قال وإلا لم يشرع التيمم أساسا، قال إنما شرع التيمم حفاظا على الوقت، ولو كان يجوز الاشتغال بالشرط ولو أخرنا صلاة عن وقتها لجاز تأخير صلاة عن وقتها طلبا للماء. إنسان ما يحصل ماء بعد خروج الوقت، نقول خلاص أخر الصلاة إلى أن تحصل ماء تصلي. قال وإنما شرع التيمم أساسا لأنه يجب صلاة في الوقت ولو لم يحصل إنسان الشرط، فإن عدم الماء وعلم أنه سيجده بعد الوقت واجب أن يصلي بالتيمم ولو علم وتيقن أنه سيجد بعد الوقت. قال وإلا لا وإلا وإنما التيمم شرع أساسا لأجل الوقت، لذلك قال آكد شروط الصلاة الوقت. ولو كان الإنسان عريانا غير متوضئ على ثوبه نجاسة لا يعرف القبلة ويمكن أن يحصل هذه الأشياء، يمكن يستر عورته ويتوضأ ويجد النجاسة على ثوبه ويستدعى القبلة بعد يريد صلاة الفجر بعد طلوع الشمس بدقائق، لوجب أن يصلي في الوقت عريانا لا يعرف اتجاه القبلة إلا باجتهاده الظن أو تخمينه، وعلى ثوب بدنه نجاسة وإيش ومن غير وضوء أيضا، ولو علم أنه يحصل هذه الأشياء كلها بعد الوقت، لأن التيمم إنما شرع لأجل الوقت، ولولا ذلك لما شرع. وقد ذكر شيخ الإسلام هذا وأنكر هذا القول أن يكون مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إلا أن هذا الحكم وهو وجوب الصلاة في الوقت ولا يجوز الاشتغال بالشرط، بل يصلي بلا مع فقد الشرط إذا خشي خروج الوقت، هذا في حق من في حق من كان يقظانا. يعني هذا رجل دخل طلع الفجر عليه أخر الصلاة على أساس أن الماء عنده أو على أساس أن الثوب عنده وهو عريان مثلا كاشف من عورته، فقبيل الصلاة بعشر دقائق ربع ساعة بحث عن ثوبه فلم يجده، وإذا ذهب ليحضره من مكان آخر بيت الآخر خرج الوقت، نقول يصلي على حسب حاله، ظن أن الماء عنده موجود، فلما قبيل الفجر طلوع الشمس بربع ساعة أراد طلب الماء فلم يجده، وجد الماء في البئر ما يستطيع أن يصل ويحتاج أن يشتري الحبل والدل ويأتي، سيأخذ وقته وصلي على حسب حالك. أما من استيقظ ومثال آخر أيضا حتى نتصور، هذا رجل جنب أخر الصلاة عن وقتها حتى باقي من الوقت ما لك في الغسل والصلاة، إن اغتسل خرج طلعت الشمس، نقول صلي على حسب حالك وأنت مفرط لكن صلي، لأنه كان لو اغتساله سيستغل بشرط الصلاة، يقول الشيخ ما يصح. لكن لو استيقظ الإنسان قبيل طلوع الفجر وهو جنب ولو اغتسل لخرج الوقت، نقول اذهب واغتسل ولو خرج الوقت. لماذا؟ قالوا لأن النائم وقته حين يستيقظ، والأصل أن الله شرع الصلاة موسعة لا مضيقة، وعلى هذا فهذان رجلان، رجل أدرك الفجر وأخر الصلاة إلى قبيل طلوع الفجر بخمس دقائق وهو جنب، وآخر استيقظ معه في نفس الوقت، لو اغتسل خرج الوقت. أما من كان يقظانا وأخر صلاة الوقت وكان يمكنه أن يغتسل، نقول صلي على جنابتك، وأما من استيقظ معه في نفس الوقت نقول اذهب واغتسل ولو خرج الوقت. لماذا؟ لأن الوقت في الأوحق الأول كان موسعا وقد أخره متعمدا، وأما في النائم فإن الوقت في حقه متى ما استيقظ. قال العلماء من نام عصدا نسيها فليصليه ذكرها، قال فإن ذلك وقتها، والله لم يشرع الصلاة على الإنسان في الوقت المضيق، وإنما شرع الله الإنسان في الوقت المخير. وإذا كان الإنسان قد يفعل، بعض الناس يستيقظ قبيل الفجر وهو جنب قبيل خمس دقائق، لو اشتغل بالغسل خرج يقول اغتسل ولو خرج الوقت، لأنه ليس في أنه تفريط ولا ينسب فعل ذلك للتفريط، وإنما التفريط في حق من أدرك الوقت وأخر ذلك عمدا. طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الأذان، إن في سؤال قبل الإقامة. نعم
مصروع
المصروع نعم إذا شرع فترة طويلة يلحق المغمى عليه، فإن كان ما أكثر من يوم وليلة فلا يقضي، ومن كان دون ذلك يقضي. لو شرع عليه في قبيل الظهر ولم يستيقظ إلا بعد إلا بغة العصر نقول صلي الظهر والعصر. نعم نعم إذا أغمى عليه أكثر من يوم وليلة لا يقضي، احنا قلنا لا يقضي إلا يوم وليلة فقط، أما ما زال ذلك فلا قضاء عليه. لو أغمى عليه ثلاثة أيام لا يقضي إلا فريضة الوقت اللي استيقظ فيها كما ثبت ذلك عن عمر. نعم ما يقضي يوم وليلة بس يقضي بفرض الوقت، لكن أغمى عليه يوم وليلة فأقل يقضي خمسة، يعني إن فاتته أكثر من خمس صلوات خلاص لا قضاء عليه.
طيب شيخ قول المصنف ويوم وليلة صديق
هل يشمل ذلك الذكر
والأنثى أم خاصة؟ عام، لأن الصلاة واجبة على ذكر والأنثى. أمروا أولادكم يشمل الذكر والأنثى، فيجب مثلا يأمر البنت والصبي.
هل يضرب إذا فرط في الصلاة والجماعة؟
يضرب على ترك الصلاة، وأما الجماعة فلا، لا يضرب على ترك الجماعة، لأن الجماعة على قول العلم أو بعض العلم ليست واجبة، فيها خلاف، وإنما يضرب على ترك ما هو واجب ومعلوم وجوبه.
طيب الأحسن أقول أمر كذلك يوم
يصلي في المسجد، طبعا يوم مر بتحقيق شروطها وعلى كمالها وتمامها، لكن لا يضرب على ترك إذا علم أنه يصلي، يرغب يحبب إلى الصلاة يعنف من غير ضرب. أما العقوبة ما تكون إلا على ترك واجب متفق عليه، لأن هذا على سبيل التأديب والتربية والتعليم. نعم
شيخ، بالنسبة للجنوب يفرط بالوقت يصليها ولا يغتسل، هل في
أثر؟ نعم، ما في جماعة العلماء عليه، اتفاق العلماء على هذا. ولا ليش شرع التيمم مثلا؟ لماذا شرع، لماذا شرع الله التيمم؟ لماذا شرع الله التيمم؟ شرع التيمم حول الوقت، ولك لو إنسان علم أنه ليس عنده ماء لا بعد طلوع الشمس خمس دقائق سيصل الماء، يجب عليه وجوبا يصلي الآن. طيب سيجد بعد الوقت، نقول ما الوقت أكد الصلاة، أكد الصلاة، أكد شروط الصلاة. يعني شيخ سلام نقل هذا قول قول العلماء وأنكر هذا القول.
طيب شيخ
الحسن،
إيش أفضل المسائل بالنسبة لتربية
الأبناء على
الصلاة خاصة الفجر؟
أفضل الوسائل ترغيبهم، طبعا لا بد الإنسان يرغبهم ويحببهم ويعطيهم، يعني يرغبهم بالصلاة ابتداء، يبينهم عظمة الصلاة أهمية الصلاة فضل الصلاة، قد يعطيهم أيضا بعض يعني يكافئهم على الحفاظ على الصلاة والصلاة في وقتها، يعني وسائل ترغيب وترهيب وتحبيب في البداية، وبيان أهمية الصلاة وتأكيدها وتذكيرهم حتى يتربوا على هذا أفضل.
بالنسبة
للصلاة يصليها في بيتها، لا لا ما في صعوبة في إيقاظ الطفل، الطفل ما في صعوبة، يأخذ الطفل يستيقظ خلاص قم صلي يقوم يصلي، يجب عليه، ما يجوز أنه يتركه ينام حتى يأخذ الوقت. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.